تأخرت وهاجر في هذه الأيام هجوما شديدا من أعداء الإسلام ومن بعض أبناء المسلمين للأسف الشديد، فسأعرض إن شاء الله في إحدى الجلسات أو في أكثر من جلسة كان الوقت يسمع لبعض جوانب الأداب العلمي في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبدأ بسؤال يطرح لي دائما، لماذا الاهتمام بقضية الإعجاز العلمي في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ وللإجابة على ذلك أقول: أولاً أن القرآن الكريم نزل لنا لنفهمه. مجرد تلاوة القرآن الكريم عبادة من أجل العبادات كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن تدبر معاني الآيات منزلة أعلى عند الله وأجرها أكبر عند رب العالمين. وكذلك أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت لنا لنفهمها، والفهم منزلة أعلى بكثير من الحفظ وأعلى بكثير من مجرد التلاوة. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن ولم يعرفه أو الله تعالى به ملكا يكتب له بكل حرف حسنة، والحسنة بعشرة أمثالها. والإعراب هنا المقصود به حسن الفهم. من قرأ القرآن ولم يعرفه يعني لم يفهمه، أو الله تعالى به ملكا يكتب له بكل حرف حسنة، والحسنة بعشرة أمثالها. ومن قرأ القرآن يعني فهم بعض دلالة الآيات، أوكل الله تعالى به ملكين يكتبان له بكل حرف 20 حسنة والحسنة بعشرة أمثالها. ومن قرأ القرآن وأعرضه يعني فهم دلالة الآيات فهما صحيحا، أوكل الله تعالى به ملكا أو أوكل الله به أربعة من الملائكة يكتبون له بكل حرف 70 حسنة والحسنة بعشرة أمثالها. فعلينا معشر المسلمين أن نتلو كتاب الله وأن نعتبر هذه التلاوة عبادة من أجل العبادات، وأن نتدبر معاني الآيات، لأن الله تعالى يعاتب على الذين يقرؤون القرآن دون تدبر، فيقول عز من قائل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ ويقول جل جلاله: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فنحن نحرص على حسن فهم دلالة الآيات القرآنية حتى نؤجر هذا الأجر العظيم 700 ضعف، ليس فقط 10 أضعاف بل 700 ضعف. والآيات الكونية في كتاب الله لا يمكن أن تفهم فهما صحيحا في إطار اللغة وحدها. اللغة مطلوبة لأن القرآن الكريم نزل لنا بلسان عربي مبين، فلا بد لنا من فهم دلالة الألفاظ، أساليب التعبير، الطرائق المختلفة للمجاز والاستعارة وطرق البيان المختلفة حتى نفهم اللغة كلغة. ثم في الآيات الكونية لا بد لنا من إضافة البعد العلمي، إضافة الحقائق العلمية التي حسمها العلم والتي لا رجعة فيها حتى نفهم قضيتين. القضية الأولى دلالة الآية القرآنية الكريمة دلالة واضحة، فنفهم الرسالة التي تحتويها هذه الآية إلينا، ثم ندرك سبق القرآن الكريم بالإشارة إلى العديد من حقائق هذا الكون. هذا السبق الذي جاء على لسان النبي الأمي صلى الله عليه وسلم في أمة كانت غالبيتها الساحقة بالأميين من قبل 14 قرنا، ولا يمكن لعاقل أن يتخيل مصدرا لهذا العلم في هذا الزمن القديم وفي هذه البيئة البدائية. لا يمكن أن يكون لهذا العلم من مصدر غير الله الخالق سبحانه وتعالى. لذلك نقول أن اهتمامنا بفهم دلالة الآيات الكونية في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فريضة لا بد لنا أن نقوم بها في عصر العلم والتقنية الذي نعيشه. السبب الآخر أن الإسلام يتعرض الآن لهجمة شرسة من كافة وسائل الإعلام في العالم. كل وسائل الإعلام في العالم الآن تصب لغلاة الحركة الصهيونية العربية ولغلاة الصهيونية العربية لتشوه صورة الإسلام ولتحذر الناس من إمكانية أي وحدة أو أي صفة إسلامية. لم نقم بالواجب الذي أعطاه بها ربنا تبارك وتعالى والذي وصفه بقوله عز من قائل وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. لم نقم بتنفيذ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال بلغوا عني ولو آية فرب مبلغ أو عن السامع. وقال صلى الله عليه وسلم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها أو مما ضاقت عليه الشمس أو من حر النعم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لنا أكثر من قرنين من الزمان لم نقم بواجب التبليغ عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم فوصلنا إلى ما وصلنا إليه من مهانة لا أتخيل أن الأمة قد مرت بها في أي لحظة من لحظات تاريخها القديم. لذلك لا بد لنا من إقناع الناس بأن القرآن الكريم هو كلام رب العالمين ولا بد لنا من إقناع الناس بصدق النبوة هذا النبي الخاتم والرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم. هذه الرسالة إذا قمنا بها على الوجه الأكمل والأمثل استطعنا أن نحيي حجم الإنفرادية الشديدة التي غرسها أعضاء الله في قلوب الناس من الإسلام والمسلمين وأن نكسر هذا الطوق الذي أراد الحركة الصهيونية العالمية والحركة الصليبية العالمية من فرضه على أمة الإسلام. هذه المعارضة الشديدة علينا وعلى ديننا ومعتقداتنا وعلى أمتنا. يتخيل كثير من الناس أنها وليدة 11 سبتمبر 2001 والحقيقة أن المعارضة أقدم من ذلك بكثير لأن الصراع بين الحق والباطل سنة من سنن هذه الحياة والحق لا يقتصر لمجرد كونه حقا. الحق يحتاج إلى رجال ونساء يؤمنون به ويستوعبونه ويفهمونه ويطبقونه أمرا واقعا في حياتهم ثم يحملونه إلى غيرهم من هذه الأمم الضالة التائهة بالكلمة الطيبة والحجة الواضحة والمنطق السويم. وإذا فرضوا عليهم القتال أن يقاتلوا لأن الجهاد فريضة إسلامية هدفها الرئيسي دفع الظلم سواء مع المسلمين أو مع غير المسلمين. الصراع بين الحق والباطل سنة أزلية ولذلك بدأ الصراع ضد الإسلام لأن الإسلام يمثل الحق الوحيد في قضية الاعتقاد الموجود بين أيدي الناس في هذه الأيام. يتخيل كل صاحب عقيدة أنه هو أولى الناس بالجنة وأنه هو أولى الناس بأن يحمل راية الهداية للبشرية ولكن يقول ربنا تبارك وتعالى في أحكام كتابه بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءه العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. لسنا نحن المسلمين الذين أدللنا هذا القرار من فوق 7 سنوات من قبل 14 قرنا ولكنه كلام رب العالمين والذي يؤيده ربنا تبارك وتعالى في نفس الصورة بقوله عز من قائل بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. معنى هاتين الآيتين الكريمتين أن رسالة السماء إلى الأرض واحدة وأن هذه الرسالة قد أنزلها ربنا تبارك وتعالى على فترة من الرسل يبلغنا المصطفى صلى الله عليه وسلم أن عددهم عدد الأنبياء تراوى بين وصل إلى 120 ألف نبي وأن الله تعالى قد اصطفى من هذا العدد الكبير من الأنبياء 314 رسولا وأن هذه الرسالات مصدرها واحد الله الخالق أنزلها ربنا تبارك وتعالى هداية للبشرية في القضايا التي لا يستطيع الإنسان أن يصل يصبح في هذا الجسد الطين التراب لا يمكنه ان يرى الله. ولكن انا ادرك جانبا من بديع صنع في خلقه، ولكن انا ارى الله. ونحن مطالبون بالايمان به، نحن مطالبون بالايمان بملائكه الله. ولا توجد لدينا وسيله ماديه نستطيع ان نثبت او ننفي بها وجود الملائكه. نحن مطالبون بالايمان بهذا الكم الهائل من رسالات السماء ومن المرسلين الذين ارسلوا بها، فلبيع وبضع عشر رسولا. التاريخ لم يدعو لنا شيئا عنه. ذكر الله القران الكريم 25 من انبياء الله ورسله، ولكن هذا الكم الهائل 120 الف نبي ولبيع وبضع عشر رسولا لم يدعو لنا التاريخ شيئا عنه، ونحن مطالبون بالايمان بهم دون تفريق او تمييز. يقول لنا ربنا تبارك وتعالى في مكان الكتاب، بسم الله الرحمن الرحيم: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. نحن طالبون بالإيمان بوجود في القبر اسمه حياة البرزخ لا ينتهي أبدا إلى قيام الساعة. نحن مطالبون بالإيمان بأن القبر إما أن يكون عوضا من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. نحن مطالبون بالإيمان بحساب القبر ونستعيذ بالله من فتنة القبر. نحن مطالبون بالإيمان بالبعث بعد الموت، بالعرض الأكبر أمام الله سبحانه وتعالى، بالحساب، بالميزان، بالصراط، بالخلود في حياة قادمة إما في الجنة أبدا أو في النار أبدا. ولم يعود إلينا من يوم لا نتجدى. ولذلك نقول أن العقيدة غير مطلق إذا لم يتلقى الإنسان فيها بيانا من الله، بيانا ربانيا خالصا لا يداخله أدنى قدر من الصور البشرية. لا يمكن للإنسان أن يكون على عقيدة صحيحة مهما أخلص لها ومهما كان في حكمتها، ستلقى في وجهه يوم القيامة كالخرقة البالية، ويكون مصيره الخلود في نار جهنم. الركيزة الثانية للدين هي العبادة. والعبادة تقوم بها اللغوي قمة الخضوع لله والطاعة، ولا توجد طاعة بغير الأوامر. فإذا لم يتلقى الإنسان بيانا من الله، بيانا ربانيا خالصا لا يداخله أدنى قدر من التصورات البشرية، كيف نعبد هذا الخالق العظيم؟ لا يمكن أن يجدي في ذلك أي ابتداع. ولذلك نهانا رسولنا صلى الله عليه وسلم عن الابتداع في أمر الدين، فقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. الابتداع في أمور الدنيا إذا كان مفيدا ونافعا للبشرية أنت مأجور عليه. أما أمور الدين خاصة في قضية العبادة لا يجدي فيها أي ابتداع، لا بد فيها من الاتباع الدقيق لأوامر الله ولأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا لم يتلقى الإنسان بيانا من الله، بيانا ربانيا خالصا لا يداخله أدنى قدر من التصورات البشرية، كيف نعبد هذا الخالق العظيم؟ لا يجدي في ذلك أي ابتداع. ولذلك نسأل النصارى: هل عيسى عليه السلام كان لديه كنائس كفنائسكم؟ يقولون: لا، كان يتعبد في معبد اليهود. هل كان لديه سلطان كسلطانكم؟ يقولون: لا، لم أصم عملية ذهب بحياته كما يدعون. هل كان لديه أجراس كأجراسكم؟ تراديب كتراديبكم، تماثيل كتماثيلكم، أغاني وأناشيد كأناشيدكم، أرض كأرضكم، بريد الماين كتسرة من الخبز ورشفة من النبي توكل وتشرع على المذبح لتنفذ جسده لحمه ودمه؟ يقولون: لا. من الذي ابتدع لكم هذه العباده؟ يقولون: رجال الكنيسه. كيف تظنون ان الله تعالى يقبل هذا النوع من العباده؟ والله لا اله الا هو. كبار رجال الكنيسه من الغرب والشرق لا يستطيعوا ان يجيبوا على هذا السؤال. لذلك نقول ان العباده امور توقيفيه على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، لا بد من عباده الدين الاتباع ولا يجدي فيها اي ابتداع. فاذا لم يتلقى الانسان بيانا من الله في امر العباده لا يجديه في ذلك. ذلك الدين هي الأخلاق. ورسولنا صلى الله عليه وسلم لاحظ عادته الشريفة كلها من أجل إقامة ركائز أساسية لمكارم الأخلاق. فقال عليه الصلاة والسلام: إنما وعدت لأتمم مكارم الأخلاق. 23 سنة من الجهاد المضني والتضحيات الكبيرة من أجل تأسيس قواعد راسخة لمكارم الأخلاق. ويساوي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الدين وحسن الخلق، فيقول عليه الصلاة والسلام: الدين حسن الخلق. ويرمي عن صاحب الخلق السيء أن يكون له دين، فيقول: لا دين لمن لا خلق له. ونحن نعلم أن الله تعالى قد فطر الناس، كل الناس، على حب مكارم الأخلاق، ولكن هذه الفطرة الربانية لا تكفي وحدها لكي تكون عونا للإنسان على أن يضع لنفسه بنفسه دستورا أخلاقيا. الدستور الأخلاقي إذا ترك لصيغة الناس إما أن يجعلوه ضيقا حرما لا تضيق القدرة الإنسانية، أو واسعا فضفاضا تضيع في ساعته كل قيمة أخلاقية. الفطرة الربانية إما أن تنميها تربية البيت أو تدمرها، إما أن تنميها تربية في التعليم أو تدمرها، إما أن تنميها وسائل الإعلام أو تدمرها، إما أن تنميها السلوكيات العامة في الشارع أو تدمرها. ولذلك الإنسان محتاج دوما إلى أسطورة أخلاقي في الوضع رب العالمين يتلائم مع الطبيعة البشرية ملائمة كاملة، لأني كما أشرت إذا ترك صياغة الأسطورة الأخلاقي للإنسان إما أن يجعله ضيقا حرجا لا تضيق القدرة الإنسانية، كما يقول النصارى في كتب اليوم: إذا ضربت أحد على يدك الأيمن فآذن له هذا الرأس. هذا لا ضرب لا يستطيع الإنسان أن يتحمل ذلك أبدا، أو أن يكون واسعا فضفاضا تضيع في ساعته كل قيمة أخلاقية، كما حدث في العوالم غير الإسلامية أنه باسم الحرية، والحرية في ذاتها قيمة إسلامية عليا وقيمة إنسانية عليا، فالإنسان لا يستطيع أن يحيا إنسانيته كاملة بغير حرية، والمسلم لا يستطيع أن يحيا إسلامه كاملا بغير حرية. ولكن الحرية إذا بوزت بغير ضوابط ربانية تنتهي بالإنسان إلى الفوضى. فالعالم غير الإسلامي باسم الحرية قد فقد الكثير من القيم الأخلاقية العليا والقيم السلوكية العليا باسم الحرية. ولكن نقول حتى الدستور الأخلاقي الإنسان محتاج فيه إلى بيان رباني، بيانا ربانيا خالصا لا يدخله أدنى قدر من التصورات البشرية، لأن الإنسان كان عاجزا دوما عن أن يضع لنفسه بنفسه ضوابط أخلاقية صحيحة. الركيزة الرابعة للدين هي المعاملات، وفقه المعاملات هو أوسع أبواب الفقه في الإسلام على الإطلاق، لأن المعاملات تقتضي حقوق الآخرين. وربنا تبارك وتعالى قادر على أن يعفو لمن يشاء من عباده إذا قصر في حق من حقوق الله. أما حقوق العباد فهي مقدسة عند رب العباد، إما أن تقضى في هذه الحياة أو أن تسدد في الآخرة، ولا يملك الإنسان في الآخرة إلا حسنات، ولا يمكن لعاقل أن يتخيل إمكانية التناسب عن حسنة واحدة في يوم الفزع الآخر كما سماه المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولذلك يروى عن هذا النبي الخاتم والرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم قوله الشريف في جمع من الصحابة: أتدرون من المفلس؟ سأل المصطفى صلى الله عليه وسلم صحابته الكرام: أتدرون من المفلس؟ قال: يا رسول الله، من لا دينار له ولا متاع. فيرد المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله الشريف: لا، إنما المفلس من أتى الله تعالى يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج وخبر هذا وأكل مال هذا ونال بنعم هذا، فيؤلف الحسنات ليسدد هذه الديون، فإذا فنيت حسناته ولا يزال مدينا لغيره من الخلق حمل ميزانه بسيئاتهم فطرحوا ذلك في النار. أتدرون من المفلس؟ قال: رسول الله، من دمار له ولا متاع. قال: لا، إنما المفلس من أعطى الله يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج وقد نال من أعراض الناس وآثر آثم أدي حسناته حمل من ذنوبه وحمل من خطاياه وطرح ذلك على ميزانه فطرحه في النار. لذلك نقول أن ركائز الدين الأربعة العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملات إما هي غيب مطلق لا يستطيع الإنسان أن يصل فيه إلى تصور صحيح مهما أوتي من أسباب الذكاء والفطنة أو هي ضوابط للسلوك. والتاريخ يؤكد لنا دوما على أن الإنسان كان عايزا على أن يضع بنفسه أي ضوابط للسلوك. لذلك يتضح لنا حاجة الإنسان إلى الهداية الربانية في أمر الدين. كل قضية يعلم ربنا تبارك وتعالى أن الإنسان قادر على أن يضع بنفسه فيها أي ضوابط صحيحة تركت إجتهاد الإنسان. العلم، التقنية، الفنون، الآداب، المعارف المكتسبة كلها، المهارات المكتسبة كلها تركها للإنسان. ولذلك كانت ضرورة الدين. فالإنسان لا يمكنه أن يحيا على هذه الأرض حياة سوية بغير دين، وفي نفس الوقت الدين لا يمكن أن يكون صناعة بشرية. إذا سلمنا بهذه المقدمات ظهر بين أيدينا علامة فارقة يستطيع الإنسان أن يميز بها بين دين صحيح ودين غير صحيح. هذه العلامة الفارقة هي دقة حفظ الوحي السماوي الذي أنزل مع الدين. إذا كان هذا الوحي محفوظا بحفظ الله محفوظا بنفس الوقت الوحي لم يتعرض للتغيير والتبديل والتحريف، لم يتعرض للمغايرات البشرية، لم يتعرض للتزييف على الله سبحانه وتعالى، فالدين صحيح. إذا كان الوحي قد ضاع أو قد نقل من لغة غير لغة الوحي إلى لغة أخرى فقد تعرض لمغايرات بشرية كثيرة لا يمكن لهذا الدين أن يكون صحيحا حتى لو بقيت به بعض بقايا الحق القديم. وإذا وضعنا هذا المعيار على كل الأديان المعاصرة اتضح لنا بجلاء أن الدين الوحيد الذي تعهد ربنا تبارك وتعالى بحفظ وحيه فحفظ حفظا كاملا في نفس لغة الوحي هو هذا الدين الخاتم الذي بعث به النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم. فالقرآن الكريم هو الصورة الوحيدة من كلام رب العالمين المحفوظة بين أيدي الناس اليوم بنفس اللغة وحدها اللغة العربية. وقد حفظ القرآن الكريم حفظا كاملا لا بمهارة العرب ولا بمهارة المسلمين ولكنه تحقيقا للوعد الإلهي الذي قطعه ربنا تبارك وتعالى على ذاته العلية. فقال عسى القائل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وأنا أقول دائما لإخواتي وأحبابي من أمثالي أن مجرد حفظ القرآن الكريم على مدى 14 قرنا او يزيد في نفس لغه الوحي اللغه العربيه محفوظا بحفظ الله كلمه كلمه وحرفا حرفا دون ان يضاف اليه حرف واحد او ان يحذف منه حرف واحد هو امر معجز للغايه. يشهد لهذا الكتاب بانه لا يمكن ان يكون صناعه بشريه بل هو كلام الله الحق كلام الله الخالق. لذلك نقول أن مجرد حفظ القرآن الكريم معجزة. البشرية لا تعرف كتابة بقي بين أيديها لهذا المدى دون أن يتعرض لشيء من التحريف والتبديل والتغيير. إذا قرأنا القرآن الكريم وقراءة حفظ بما عند غيرنا اطلع لنا بجلاء فضل القرآن الكريم على غيره من الكتب وفضل الإسلام العظيم كما تكمل في العهد النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم على غيره من الأديان. نصر اليوم لديهم كشكول اسمه الكتاب المقدس. هذا الكتاب عباره عن كشكول يضم كتابات تمثل آلاف السنين. لا يدري احد من الذي جمعه، اين جمع، من الذي اعطاه حجيه حتى يكون له حق على العباد، هذا غير معروف. العهد القديم ويعتبرونه رسالة موسى عليه السلام في أوله خمسة أصفار تسمى البنتاتيوك. بنتا باللاتين يعني خمسة وتيوك يعني كتاب الكتب الخمسة. هذه الأصفار الخمسة يعتبرونها التوراة. ونحن لدينا أدلة تاريخية مؤكدة أن هذه الأسفار الخمسة كتبت على موسى عليه السلام لأكثر من 800 قرون كاملة، ولا يمكن للعاقل أن يتخيل ديناً حمل شفافاً على مدى 800 قرون أو يزيد دون أن يتعرض للتبديل والتغيير والتحريف. هذه الكتب الخمسة فيها قصص للأنبياء يشبه في شيء ما قصص القرآن الكريم، ولكن المقارنة الدقيقة توضح لنا الفارق الشديد بين كلام الله وكلام البشر. توضح لنا دقة حفظ القرآن الكريم وضياع أصول الثورة التي فيه. هذا قصص يعين بالبادل اللهية، عينا لا يليق بالبادل اللهية. يصف أولي العصمة من الرسل بأحق الصفات التي لا تليق بالبشر العاديين، ولذلك لا يمكن لعاقل أن يتخيل أن هذه الكتب الخمسة هي وحي من السماء، مليئة بالأخطاء العلمية، مليئة بالأخطاء اللغوية، مليئة بالأخطاء التاريخية، ولذلك ليس لها أي حجية. بعد ذلك، بعد هذه الأسفار الخمسة، نجد 42 سفر عند الكاثوليك، 39 عند الأرثوذكس والبروتستانت، مختلفين على 3 أسفار. هذه الأسفار منسوبة إلى الرجال والنساء، ليسوا برسل وليسوا بأنبياء، غير معروفين، مجبولين في غالبيتهم. لا ندري متى كتبت هذه الرسائل، من الذي كتبها، من الذي جمعها، من الذي رتبها في هذا الترتيب، لا نعلم لذلك مصدرا على الإطلاق. هذه الرسائل مليئة بالعلوية الكاذبة لليهودية، مليئة بالإحساس الكاذب لليهود بالعلوية على غيرهم من الخلق، أنهم وحدهم هم الآدميون وغيرهم من الخلق حيوانات خلقت في هيئة آدمية كي يكونوا في خدمة اليهود. هذه الأسفار مليئة بالأخطاء العلمية، مليئة بالأخطاء اللغوية، مليئة بالأخطاء العقلية، مليئة بالتجاوزات الأخلاقية، ولا يمكن لعاقل أن يتخيل أن هذه الأخطاء تصدر عن رب العالمين. العهد الجديد أو ما ينسب إلى رسالة المسيح عليه السلام في مطلعه 4 أناجيل، متى ولوقا وبطرس ويوحنا، وكتاب الأناجيل وعلماء اللاهوت المسيحي يقولون أن هذه الكتب كتبت على المسيح عليه السلام بأكثر من قرن من الزمان، وكتابها مجهولون، وأنها نسبت إلى أسماء 4 من حوالي المسيح عليه السلام لكي تلقى رواجا بين الناس. في دائرة المعارف البريطانية مهار تحت كلمة كريستيانيتي المسيحية، أتمنى على كل مسلم ومسلمة أن يقرأه في أيام التحدي التي نتعرض لها في هذه الأيام. يقول كاتب المقال وهو أكثر من 30 قس من قصص الغربيين كلهم من حملة الدكتوراه في اللاهوت المسيحي، يقولون أن تعبير المسيحية لم يكن معروفا على عهد المسيح عليه السلام، وأن القواعد الأساسية للعقيدة المسيحية الحالية الخطيئة والكفارة والصلب والتثليث والادعاء الكاذب بألوهية المسيح عليه السلام أو ألوهية أمه شرفها الله، هذه العقائد لم تكن معروفة على عهد المسيح عليه السلام، وأنها أدخلت في القرنين الثاني والثالث بعد المسيح بواسطة رجال الكنيسة. يقول المقال أن بين هذه الأناجيل الأربعة أكثر من 80,000 تناقض. كل إنجيل من هذه الأناجيل لا تتعدى صفحاته 40 إلى 50 صفحة، فمجموعها لا يتعدى 100 صفحة. فلما تتخيل أن نجد أكثر من 80,000 تناقض بين في بناء صفحة، يعني في كل صفحة هناك عشرات نقاط الاختلاف وعشرات من نقاط التناقض بين هذه الأناجيل الأربعة. للمسيحيين مؤتمر سنوي يعقد في الولايات المتحدة الأمريكية اسمه ذا جيزوس سيمينار، ندوة المسيح عليه السلام. ينعقد هذا المؤتمر سنويا ويحضر له آلاف من علماء اللاهوت المسيحي، وتصلون بعض تقاريرهم وبعض بحوثهم. ففي أحد التقارير القديمة يعني 2-3 يقول أنه مغبب هذه الأناجيل الأربعة للحاسوب كمبيوتر، وسألوا الحاسوب كم من هذا الكلام يمكن نسبته إلى سيد المسيح عليه السلام، الإجابة أقل من 3%. هل يمكن عقل أن يتخيل أن يبني مصيره في الحياة القادمة وهي خلود بلا موت على أساس 3% وأقل من 3% من ما جاء به رسول الذي يؤمن به؟ لا يمكن عقل أن يتخيل ذلك أبدا. المسيح عليه السلام لقى واحد من الراس والإيدين وأنه كان يتحدث الأسماء الآرامية. لا يوجد إنجيل باللغة الآرامية بين عيني نصارى اليوم. هذا مصدر نقل عنه أو نقلت عنه الأماجيل المتداولة بين عيني نصارى اليوم واليونانية القديمة. وهي لغة لم يتحدثها السيد المسيح عليه السلام ولا أي من أتباعه. فما هي حجية هذه الأماجيل الأربعة؟ لا حجية لها. لا نطق لها. لا قانونية لها. لا شرعية لها على الإطلاق. يروي لنا علماء التاريخ أن المؤتمر الذي فرض فيه هذه الأماجيل الأربعة على نصارى اليوم عقد في نيقيا، ونيقيا قرية صغيرة في تركيا حاليا فرضها باللغة الإنجليزية نيسيا أو نيقيا، ونيسيا الكونفرنس هذا المؤتمر من نيقيا عقده الإمبراطور قسطنطين في مطلع القرن الرابع الميلادي. قسطنطين كان وثنيا لم يكن مسيحيا، وأمه قبلت المسيحية وانضرب عليه قبل المسيحية وهو وثن الفكر والتأويل والنشأ. دعا إلى هذا المؤتمر لأن الكنائس كانت قد أعددت وتفرقت الملل والنحل. دعا إلى هذا المؤتمر فتجمع له في هذا المؤتمر أكثر من 4000 إنجيل مختلف. بحكم تكوينه الوثن اختار هذه الأناجيل الأربعة متى ولوقا وقدس يوحنا وعبر غيرها من الأناجيل مزورة ومحرفة وأمر بحرقها. في هذا المؤتمر كان هناك قس اسمه آريوس من مدرسة الإسكندرية، وآريوس كان لديه بعض العلم الصحيح عن المسيح عليه السلام، فدعا إلى عبودية المسيح عليه السلام. هذا المسيح عبد من عباد الله، فحورب حرب طاحنة وطرد من هذا المؤتمر ثم قتل بعد ذلك. ويروي لنا التاريخ أيضا أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كتب لإمبراطور الروم يدعوه إلى الإسلام كتب رسالة موجزة يقول في آخرها فإن لم يدعو فيها إلى الإسلام فقل فإن لم تفعل فعليك إثم الأريسيين. وأعجب الإنسان من الذي علمه صلى الله عليه وسلم أن آريوس دعا إلى توحيد الله ودعا إلى نفي للدعاء الباطل لألوهية المسيح عليه السلام. يقول لو إن لم تفعل فعليك إثم الأريسيين. هذه يعني صورة موجزة وسريعة عما عند نصارى اليوم. أناجيلهم مزيفة محرفة مليئة بالأخطاء باعترافهم، وهم لا يعتقدون أن هذه كتب مقدسة نزلت من السماء ولكنها كتابات بشرية وتصورات تاريخية عن المسيح عليه السلام كتبت بأقدام متفرقة في أسفنة متباعدة في أماكن مختلفة ثم جمعت بعد ذلك ولا ندري متى جمعت، فما الذي جمعها؟ لماذا سميت بهذه الأسماء التي لا علاقة لها بها؟ بعد هذه الأماكن الأربعة هناك رسائل الرسل، وأغلب هذه الرسائل كتبها بولس. وبولس كان صهيونيا متطرفا اسمه شاول الطرسوسي. شاول الطرسوسي لم يلقى المسيح عليه السلام ابدا، يدعي انه راه في المنام، وانتس بين تلاميذ المسيح عليه السلام ليفسد عليهم عقيدته وليفسد عليهم دينهم. وثابت تاريخا ان اول من ادعى بألوهية المسيح عليه السلام هو بولس. اول من ادعى بقضية الخطيئة والكفارة بولس. اول ما يدعى بقضية ألوهية أم المسيح بولس. فكلام بولس ده ليس تعرف فيه. بولس ليس نبيا وليس رسولا، ورجل معروف بخبثه ونومه وتآمره، لم يلقى المسيح عليه السلام ولا مرة واحدة في حياته كلها، فكلامه غير محسن وليس له أدنى حجية. في نهاية العهد الجديد رؤيا يوحنا اللاهوتي، ويوحنا اللاهوتي رجل مجهول أيضا، ليس هو يحيى بن عمدة الذي هو سيدنا يحيى عليه السلام. يوحنا اللاهوتي رجل غير معروف ماشي في البرية، حصل رعب وغرق ومطر أغمي عليه وقع دينا يدعى بدين. يقول رأيت السماء قد انشقت ونزل منها الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ويصف لنا رب العالمين. يقول ساقاه الى النحاس الاصفر وعيناه يقفز منه بشره وفمه في سد حدين يفتر دما وبجوانه الارض مذبوح يقول هذا ولدي هذا ابني تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. والله يا اخوه واخوات لو ان عاقلا قرا هذا الكلام لا يمكن ان يريه اي ادنى قدر من الاحترام. وكما اشرت مقارنه قصص الانبياء في العهد القديم او في سفر التكوين بما جاء عن قصص الانبياء في القران الكريم يوضح لنا بجلاء الفارق الشديد بين كلام رب العالمين وكلام البشر المزيف. لابد ان يكون الفارق هذا الفارق واضح ونور الشمس. ولذلك احد العلماء المعاصرين واسمه موريس بوكاي. بوكاي كان طبيبا استاذن في كلية الطب في جامعة سوربون سنة التشريح. بوكاي استدعي إلى مصر لمعالجة بعض المومياءات التي بدأت تتعفن. اليهود أغرونا بنقل المومياءات وبعض الآثار الفرعونية إلى أوروبا وأمريكا حتى يعني نكسب من وراء عرضها شيئا من المال. وكنت في لوس أنجلوس استاذن زايرا في جامعة كاليفورنيا في مطلع السبعينيات وفوجئنا بعرض آخر عن هامون. وكان الأمريكان يحطون طوابير من قبل ظهر النبي طوابير طويلة على تحت المطر ليروا هذه الآخر. عرض المومياءات في الجو الرقيق الغربي أوروبا وفي أمريكا عرضها لشيء من التعفن فاستدعت مصر لجنة بالمسك لمعالجة هذه المومياءات. بوكاي كان أحد هذه أعضاء هذه اللجنة بعد من قبل اليونسكو لمعالجة المومياءات وهو في متحف الآثار في مصر فتح يعني أحد هذه المومياءات ووجد عفنا في رقبته ففتح الرقبة وندهش قال لمن حوله هذا الرجل مات غارقا. فكل من حوله قالوا من أعرف ذلك؟ قال من أين أعرف ذلك؟ أنا وجدت ذلك لتوي وأنا أفتح رقبة هذه المومياء. فوجدت الرقبة مليئة بأملاح البحر فتأكدت أن هذا الرجل مات غارقا وواضح أن عرقي أنا أيضا مات مختلقا بسلسلة الأرض. قال هذا فرعون موسى. كنا نعلم جميعا أن فرعون موسى مات غارقا. قال من أين علمتم ذلك؟ قال القرآن الكريم. وذكر الرب له الآية الكريمة اليوم نجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فقال هل لديكم ترجمة لمعنى القرآن الكريم اللغة الفارسية؟ قالوا نعم. أتوا إليه بالترجمة فعكف على قراءتها بدقة شديدة وبحكم تكويني العلمي ركز على الآيات الكونية وكتب كتابا رائعا عنوانه بالفارسية لا بيبل في القرآن إلى سيانس وبالعربية الإنجيل والتوراة أو يعني كتاب مقدس التوراة والإنجيل والقرآن والعلم. هذا الكتاب ترجم إلى لغات كثيرة وكان سببا في هداية أعداد كبيرة من البشر خاصة من الناطقين باللغة الفارسية. قال في هذا الكتاب استعرض في النصف الأول من الكتاب الإشارات الكونية في سفر التكوين وفي العهد القديم بأكمله وفي العهد الجديد وأثبت بغير عناء بطلان هذه الإشارة في منظور العلوم المتاحة لنا الآن. في النصف الثاني صار عددا من آيات القرآن الكريم وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثبت بغير عناء أيضا ضدة هذه الإشارات العلمية التي جاءت في كتاب الله وفي بعض أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكتب الكتاب وهو كاثوليكي مسيحي كاثوليكي. قال بالرغم من إيماني بأن التوراة والإنجيل كتب سماوية إلا أنه واضح من تحديد الإشارات الكونية فيها إلى أنها تعرض إلى قدر كبير من التحريف والتغيير والتبديل الذي أخرجها عن الخالق الرباني. والقرآن الكريم وحي سماوي واضح للإشارات الكونية فيه أنه كلام رب العالمين وأنه لم يتعرض لشيء من التحريف الذي تعرض له كل من التوراة والإنجيل. لم يسلم موريس بوكاي ذهب إلى مجمع علمي في باريس. يعني يبدو أن الإنسان في سن متقدمة ما شاء الله له بذلك. ولكن موضوعي للمحاضرة في مجمع علمي دولي في باريس يقول أن 18 من أعضاء هذا المجمع يحملوا جائزة نوبل. فتحدث عن وصف القرآن الكريم لمراحل الجديد في الإنسان، وقال القرآن الكريم يصف هذه المراحل بدقة فارقة، وهذه المراحل تبدأ بجزء من الإنسان. تكلم عن النطفة الأنشاج، العلقة، المضغة المخلقة وغير المخلقة، خلقة العظام، خلق العظام، كسوة العظام باللحم، إنشاء هذا المخلوق، خلق الآخر. يقول وصف القرآن الكريم لهذه المراحل المتناهية والمغالاة في الحج في زمن لم يكن متوفرا فيه أي وسيلة للتكبير أو للتصوير أو للإدراك، لم تكن هناك على سبب مكبرة ولا ميكروسكوبات ولا أشعة سينية ولا سونار ولا أي وسيلة من وسائل الإدراك. يقول وصف القرآن الكريم لها بهذه الدقة الفائقة، يعني لا يقطع بأن القرآن الكريم هو كلام الله الخالق ويشهد بالنبوة والرسالة للنبي الخالق الذي تلقاه. فقام له أحد اليهود وقال له: إذا كان القرآن الكريم بهذه الدقة، أنا أدركت أن القرآن يتحدث عن شخص اسمه هامان، ولم يجد هذا فريون أفر من هامان هذا أبدا في كل الآثار التي درسوها. أراد أن يفشل يعني الأثر الجميل الذي تركته محاضرة موريس بوكاي، فرض عليه بوكاي قائلا: أنا لست متخصصا في المصريات ولكن أسألك. قال: ذهبت إلى أستاذ المصريات في جامعة اسطنبول وسألته: هل مر عليك اسم هامان في بعض الآثار التي درستها؟ قال: والله أنا لست مهتما بالأسماء، ولكن هناك عالم ألماني أقام بعمل قاموس كامل لكل الأسماء التي اكتشفت على الآثار المصرية القديمة. فسأله، قال: ذهبت إلى هذا العالم وسألته: هل مر عليك اسم هامان؟ قال: نعم، مسلة مصرية موجودة في فيينا في أحد الميادين الكبيرة مكتوب عليها هامان مهندس البناء لفرعون. هذه القصة وحدها كانت دافعة لإسلام موريس بوكاي، وهو كتب كتابا رائعا، كتاب عن التوراة والإنجيل وأخبار العلم من أجمل ما كتب حقيقة في زماننا، وأنا أعتبر يعني على طباعة هذا الكتاب فصحى باللغة الفرنسية والإنجليزية دعوة راقية للإسلام بلغة العصر، لغة العلم التي لا يفهم أهل هذا الزمان غيرها. وقع كهذه تؤكد لنا على دقة حفظ القرآن الكريم وعلى ضياع أصول التوراة والإنجيل. معروف أيضا أنه في كل يوم يكتشف أعداد من الأناجيل غير التي يعني يعرفها الناس أو التي عرضت في مؤتمر نيقيا. فهناك يعني كهف قديم اكتشف في نجع حمادي منذ سنوات قليلة، ووجد فيه بعض الكتابات الخطية القديمة، فوجدوا فيها عدد من الأناجيل: إنجيل المصريين، إنجيل الطفولة، إنجيل الموت. فهناك كم كبير، والعلماء الآن يجمعون، علماء المصرية يجمعون على أن هذه الأناجيل نمط من القصص التاريخي الذي يكتب فيه من كتب ما وصل إلى علمه سماعا عن رسالة سيد المسيح عليه السلام. وكما أشرت أن أقدم المصادر التي رقيت منها هذه الأناجيل كانت اليونانية القديمة، وهي اللغة التي تحدثها سيد المسيح ولا أي من أتباعه على الإطلاق. إذا قررنا ذلك بدقة حفظ القرآن الكريم، كتاب أنزل منجما آية آية أو مجموعة آيات مجموعة آيات، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتريه من الإجهاد حينما يتلقى الوحي ما يعتريه، وكان له عدد من كتاب الوحي، فإذا أدرك الصحابة الكرام أن الوحي قد جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم استدعوا كتاب الوحي، فيملي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنزل إليه من القرآن على كتاب الوحي. يكتب ذلك، يحفظ، يستخدم في الصلاة، يستخدم في الحكم بين الناس، حتى تكامل نزول القرآن الكريم على مدى 23 سنة. وفي العام الأخير من عمر الشريف صلى الله عليه وسلم في رمضان من هذا العام يعني نزل جبريل عليه السلام فأمره بترتيب هذه الآية في الصور وبترتيب الصور بنفس الترتيب الذي نراه في المصاحف المتاحة الآن وسميت الصور أيضا بتوقيف من الله سبحانه وتعالى وقرأ المصطفى صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم كما نرى في المصحف الآن على جبريل عليه السلام مرات عديدة وكان المصطفى صلى الله عليه وسلم يجهد ذاته الشريفة في متابعة جبريل عليه السلام حتى لا يتفلت منه حرف واحد فنزل الوحي مؤمنا بقلب الشريف بأن الله تعالى تعهد بحفظ هذا القرآن الكريم فقال له ربنا تبارك وتعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه جمع القرآن الكريم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم جمعا كاملا وحفظه آلاف من الحفاظ وبعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم نقل الأصول التي كتب عليها القرآن الكريم لم يكن هناك ورق كان تكتب على جلد الحيوانات على جلود الحيوانات على قطع الأخضر على قطع الصخر على عظام الحيوانات هذه القطع سلمتها السيدة عائشة عليها رضوان الله إلى أبيها الخليفة الأول عليه رضوان الله ثم في عهد سيدنا أبي بكر عليه رضوان الله تمت كتابته المصحف على الورق في عهد عثمان عليه رضوان الله عرف المسلمون من صناعة الورق فنتيجة سعد الطحان أمر عثمان نفس كتاب الوحي الذي كتبوه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتبوه على الورق في 7 مصاحف هذه المصاحف أرسلت إلى الأمصار المختلفة مع كل مصحف عدد من الحفاظ لكي يعلموا المسلمين خاصة في المجتمعات غير العربية كيف يبدون القرآن الكريم وكيف يحفظونه إلى يومنا هذا نعلم أن هناك 4 من هذه المصاحف 7 لا تزال موجودة إلى يومنا هذا أحدها القشقري الثاني في إسطنبول الثالث في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم والرابع في دار الكتب المصرية في مصر طبعا هذه المصاحف لا تختلف في حرف واحد عن ملايين النسخ من المصاحف الموجودة بين أيدي الناس اليوم منذ 3 سنوات تقريبا كنت في بريطانيا فبويت بجميل الجارديان تكتب مقالا في نصف صفحة بعنوان كويري من القرآن التشكيك في القرآن وعلمت أن المقال منقول عن مجلة أمريكية اسمها أتلانتس وأتلانتس نشر المقال في 37 صفحة أتيت بالمجلة وبمقال الجارديان وقرأتهما فوجدت المقال يقول أن مسجدا قديما في صنعاء كان معاه ترميمه ووجد العمال في سقف المسجد مخطوطة للقرآن الكريم لم يفهموا قيمتها فرموها جنب الرمل والحصى الذي يبدون به أو يعدون به بناء المسجد مر أحد القضاة اسمه القاضي الأكوع فأدرك أن هذا القرآن فأدرك أنها مخطوطة قديمة جمع ذلك كان هو مسؤولا عن المتاحف في اليمن نقلها إلى عهد المتاحف وكتب إلى اليونسكو يطالبه بتزويد اليمن بعدد من المتخصصين في صيانة هذه المخطوطات لأنه يعتبر هذه المخطوطة مخطوطة قديمة لها قيمة كبيرة في تاريخ البشرية فتسارع إليه عدد من المختصين من إحدى الجامعات الألمانية وعرضوا عليه أن يرمموا هذه المخطوطة على نفقاتهم الخاصة دون أدنى إلزام لليمن فأعد عليه من هذا الأكوع شرطا ألا يدخلوا شيئا من هذه المخطوطة إلى لغاتهم أو إلى خارج اليمن حتى يتم تحقيقها في داخل اليمن فوقعوا على ذلك ولكنهم خانوا الأمانة ونقلوا إلى ألمانيا على مراحل متتالية 50,000 مايكروفيلم لهذه المخطوطة وبعد وفاة القاضي الأكوع شعروا أنهم قد تحللوا من العهد الذي قطعوه على أنفسهم له فبدأوا في نشر وعدد من المقالات عن هذه المخطوطة يقولون هذه المخطوطة للقرآن الكريم وأنه بتحديد عمرها المطلق بواسطة الكربون المشع ثبت أنها من القرن الهجري الأول وأنه ليس بينها وبين وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم صحف واحد عن بلايين النسخ من المصاحف المتاحه بين ايدي الناس اليوم، الا انه لا يوجد عليها نقاط تنقيط يعني وتشكيل. ومعروف تاريخا ان تنقيط الحروف العربيه وتشكيل الكلمات العربيه جاء مؤخرا بعد تنزل القران الكريم. والنسخه الوحيده التي اعتبروها منطلق لانتقاد القران الكريم قالوا ان القران يتحدث عن امم لم يزرها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا القران يتحدث عن قوم قالوا والرسول صلى الله عليه وسلم لماذا الى مصر؟ يتكلم عن قوم فرعون والرسول صلى الله عليه وسلم لم يزر مصر على الاطلاق. يتكلم عن قوم هود عليه السلام والرسول لم يصل الى هذه المنطقه. قوم سبأ، قوم ثمود، اصحاب الرس، اصحاب الايكة، قوم تبع. فيقول لابد ان الرسول صلى الله عليه وسلم قد نقل هذه المعلومات عن العهد القديم عن بعض احبار اليهود وبعض يعني كهان النصارى الذين عاشوا في جيوب صغيره في الهجره العربيه. وهو اتهام باطل نفاه القران الكريم نفيا قاطعا. ولعل حكمه جعل الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب حتى لا يدعي احد انه نقل ما في القران الكريم عن بعض الكهان اليهود او بعض الكهان النصارى. حاضر بس مثلا بسيط حتى اؤكد لكم على دقه حفظ القران الكريم وضياع اصول التوراه والانجيل. قصه سيدنا يونس عليه السلام جاءت في كتاب الله في عدد من الصور وجاءت اشاره لها في العهد القديم. سيدنا يونس عليه السلام يعني من انبياء الله الكرام الذي قال عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم لا يقول احدكم اني افضل من يونس في الملك. تعلم جميعا ان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما لجا الى الطائف وصدقوا اهل الطائف وخرج يعني حزينا لهذا الصف بعد ان طرده اهل مكه منها، وقف عند حائط لبستان من يعني ولد عتبه بن ربيعه وجلس يناجي ربه هذه المناجاه العظيمه: الهي الى من تكلني غريب الذي تهرمني ان عدو ملكته امري انت رب المستضعفين مع ربي اعوذ بنور وجهك الذي اشرق به الظلمات وصرف عليك اهل الدنيا والاخره ان ينزل بسخطك او ان يحد علي غضبك لك رب حتى ترضى ولا حول ولا قوه الا بك. مناجاه عظيمه. فرق قلب صاحب البستان لهذا الرجل الغريب فارسل خادما كان يعمل لديه ما اسمه عباس بشيء من الفاكهه له. فحينما قدم عباس الفاكهه لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال بسم الله. فقال عباس والله ان هذا كلاما لا يقوله احد من ابناء هذه المنطقه. فساله الرسول صلى الله عليه وسلم من اي الدنيا؟ قال انا من نينوى. فعلى الفور قال له صلى الله عليه وسلم بلد العبد الصالح يونس بن متى. فدافع الرجل قال له من خبرك يونس بن متى؟ فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم هو اخي انا نبي وهو نبي. فاخبر الرجل على يدي رسول الله وراسه الشريفه وقدمين يقابلهما. فصاحب البستان يشهدان هذا المنظر فقال احدهما للاخر لقد افسد عليك خادمك. فحينما رجع اليهما عباس سال ماذا فعلت يا رجل؟ قال والله ان هذا الرجل قال كلاما ما يقوله الا نبي. كيف قال ما احد في هذه الديره يسمع عن يونس بن متى؟ ذكر لي يونس بن متى وما احد هنا يعرف يونس بن متى. يونس بن متى بعث الى احدى الحضارات القديمه في نينوى، ونينوى قريه مقابله للموصل في شمال العراق الذي نرى الله تعالى بتحريره من دنس الامريكان والانجليز وغيرهم في هذه الايام المباركه. حضاره قديمه مستهجره كانت نينوى العاصمه عظيمه لهذه الحضاره. فدعا الله تعالى لها يونس بن متى. دعا من الاسلام فاسلموا واستقاموا على الاسلام لفتره ثم ارتدوا. فغضب عليه يونس بن متى وخرج هاربا من هذه المدينه والأنبياء لا يجوز لهم أن يتحركوا بغير أمر من الله سبحانه وتعالى. خرج هنا أمر من الله، لجا إلى البحر وهي الباكرة مليئة بالبضائع، ركب هذه الباكرة يريد أن يهرب من المنتخب الكامل، فبدأت الباكرة تتضرر. فالناس قديما كان لديهم حس إيماني عجيب، قالوا لابد أن بيننا رجل يعني أخطأ في حق الله سبحانه وتعالى. فاستهموا من يعني أحبوا يشوفوا القرى، استهموا من المخطئ حتى نلقيه في البحر. فلما رقبوا في السياره النساء عليهم سلمتا شالوه لهم في البحر. القرآن الكريم يقول فالتقاماه الحوت، وتعجبت لماذا قال ربنا تبارك وتعالى فالتقاماه الحوت، لماذا لم يكن فابتلعه الحوت فأكله الحوت فالتهمه الحوت؟ قال فالتقاماه الحوت، يعني أخذه كاللقمة بقيت في فمه حتى لمضت. بدأت أدرس عن الحيتان فوجدت أن من الحيتان ما يعرف اسم الحوت الأزرق، والحوت الأزرق أضخم حيوان خلقه ربنا تبارك وتعالى إلى الآن، أكبر من كل الديناصورة، أكبر من كل الفيلة والجمال، حيوان ضخم جدا يبلغ طوله أكثر من 35 متر ووزنه أكثر من 180 طنا. وهذا الحيوان على ضخامته ليست له أسنان. رب العالمين جعله صفائح رقيقة تنزل من فكه العلوي إلى فكه السفلي، وأنه مع ضخامته لا يأكل إلا كائنات ميكروسكوبية اسمها الكائنات الهائمة أو الطافية فانكوس. فبرغم صغير جدا ضيق جدا لا يبقى إلا الفانكوس. فحينما تدخل سمكة كبيرة يتبقى فيها حتى يفوق كوب مائي 50 متر مكعب، يصفي ما فيها من هذه الكائنات الهائمة ثم يخرج الماء. هو يتنفس بالهواء فيصعد فوق براسه فوق سطح الماء مرة من 5 إلى 10 دقائق. فحينما التقمه سيد يونس عليه السلام بقي في فمه، لا يمكن له ان يمتنعه، بقي في فمه حتى غضب كما يغضب اي سمكه كبيره. فقال ربنا تبارك وتعالى فالتقمه الحوت، أخذ لقمة صغيرة ثم رفض. رجعت إلى المعهد القديم يقولون he was swallowed by big fish، ابتلعته سمكة كبيرة. لو ابتلعته سمكة كبيرة لغضب وراح ولم يبقى منه شيء. وهذه لمحة بسيطة توضع الفرق بين كلام الله وكلام البشر. أخران يقول فنبتناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. فانتهش لماذا رب اليقطين؟ أدركت أن اليقطين وهو أنواع الكرع بأنواع مختلفة ومنهم كرع العسل الذي تصل حجم الثمرة فيه إلى 2 طن. فورقة اليقطين العسلي هذا أكبر ورقة نبات معروفة. خرج سيدنا يونس عليه السلام جلده ممتلئ من شدة دخول تيار الماء وخروجه، وطبعا فم الحوت الأزرق يقول العلماء أن 50 رجل يقفوا على لسانه، يعني وقوفا والفم هنا مرتعين لا يشعر بضيق، فما ضحك للغاية. فالتيار الماء الذي يدخل جعل جلد سيدنا يونس يتأثر يحترق قليلا. فقال رب العالمين فنبتناه بالعرار وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. فقال طيب يقطين أن الورقة كبيرة وأراد ربنا تبارك وتعالى أن يستر عبده ونبيه يونس عليه السلام، ولكن بالتحليل اتضح أن شعر اليقطين سيخانه وفروعه وأوراقه وظهوره وثماره مليئة بالمخاطرات الحيوية فلا تقربه وحشرة أبدا. العهد القديم يقول he was shadowed by a vine tree، بلغته شجرة عنب كرمة عنب. طبعا عنب مليء بالحشرات النحل والنمل والضبابير وغيرها، لو اختبأ العشرة كاملة أهلكته هذه الحشرات. لمحة بسيطة توضع الفرق الشديد بين كلام رب العالمين وتحريف الإنسان لنفس القصة ونفس الرواية، ولكن في القرآن الكريم منضبطة انضباطا شديدا بوحي السماء الذي لم يتغير ولم يتبدل ولم يتحرف. في العهد القديم تعرض القصة إلى النقل من العربية القديمة إلى اليونانية لذلك أقول أيها الأحباب، نعلم أن القرآن الكريم هو في الأصل كتاب هداية، كتاب عقيدة وعبادة وأخلاق ومعاملات، ولكن هذه القضايا تحوي بجوارها قضايا أخرى كثيرة، منها الإشارات الكونية. والقرآن الكريم فيه أكثر من 1000 آية صريحة تتحدث عن أشياء الكون، السماوات، الأرض، الجبال، الشمس، النهار، النجوم، الكواكب، الرعد، البرق، المطر، السحاب، الرياح، كثير من النباتات وثمارها، كثير من الحيوانات ومنتجاتها، اللبن، العسل، النحل، النمل، الهدهد، الأنعام، قضايا مراحل جديد الإنسان كما أشرت منذ لحظات. هذه الآيات جاءت كلها في مقام الاستدلال على خالقية الله سبحانه وتعالى، على أن الله تعالى خالق كل شيء وهو رب كل شيء ومليكه. جاء في مقام الاستدلال على أن الله الخالق قادر على إثناء خلقه وعلى إعادة بعثه من جديد. وكانت قضية البعث عبر الثانية هي حجة المعاندين، حجة المكابرين، حجة المتشككين. إذا كنا عبارة مرفاة أين نعطون خلقا جديدة، تأتي أيضا في مقام استدلال على وحدانية الخالق العظيم الذي ليس له في هذا الوجود شبيه ولا شريك ولا منازع ولا صاحب ولا ولد. وأن الله تعالى الذي خلق هذا الكون من اللبنات الأولية من مادة إلى الإنسان في زوجية واضحة حتى يبقى ربنا تبارك وتعالى متفردا بهذه الوحدانية المطلقة فهو جميع خالق. تبقى هذه الآيات خطابا لأهل عصرنا، أهل العلم والتقنية الذي نعيش عصرهم، والذين فقدوا صلتهم بالدين وأصبحت قضايا الغيب، قضايا الإله، قضايا النبوة، الوحي، الرسالة، قضايا البعث، قضايا الإحسان، قضايا الخلود في الحياة القادمة إما في الجنة أبدا أو في النار أبدا، لا تحرك فيهم ساكنا ولا تشفي عندهم منطقا، أصبح لا يقنعهم إلا الدليل العلمي المادي الملموس، فيطالبوننا دوما بالدليل العلمي. لذلك أقول أن هذه الآيات الكونية في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم جاءت بالإضافة إلى رسالاتها العديدة التي أشرت إلى شيء منها، جاءت خطابا لأهل عصرنا، أهل العلم والتقنية، هؤلاء الناس الذين مجنوا بالعلم وهم يأتي فتنة كبيرة، جاءت تخاطبهم باللغة التي يفهمونها، بحقائق علمية لم تكن معروفة في زمن الوحي ولا بقرون متطاولة بعد زمن الوحي، ولا يمكن لعقل أن يتخيل لها مصدرا غير الله الخالق. لذلك أهتم بقضية إعداد العلم في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وسأعرض على حضراتكم عددا من هذه الآيات في لقاءاتنا القادمة، وأتوقف عند هذا الحد. شكرا لكم حسن استماعكم، ومنتظرا أي تساؤل منكم، وإلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صلى الله عليه وسلم كانت الفصاحة والبلاغة وحسن البيان.
او بعشر صور مفتريات من مثله او حتى بصورة واحدة من مثله، ولا يزال هذا التحدي قائما دون ان يستطيع عقل ان يتقدم فيقول نعم لقد استطعت ان اكتب صورة في صورة القرآن الكريم. منذ سنوات وجدنا على شبكة المعلومات الدولية موقع اسمه صورة لايكت، صورة من مثله، وضع فيها مجموعة من شياطين الإنس 10 صور مفتريات يقلدون بها لغة القرآن الكريم. وللأسف الشديد طبعا يعني من أول نظرة يدرك الإنسان سقوط هذه المحاولة المليئة بالأخطاء اللغوية والمليئة بالأخطاء العلمية والمليئة بالسقوط حتى في ما يرد إليه. سمع مريض لا يدعو إلى فضيلة، لا يدعو إلى مكرمة من مكارم الأخلاق، لا يدعو إلى عقيدة صحيحة ولا إلى عبادة صحيحة. يقولون فيها سبحان الذي خلق السماوات ولم يجعل لها حدا وخلق الأرض وجعلها ماء وجدا. طبعا أي إنسان لديه فكرة عن جيولوجيا وعلم الأرض يدرك أن هذا الكلام كلام صادق، ليس له أي قيمة علمية ولا يصدق أمام الحقائق العلمية المتوفرة لنا اليوم. على أي حال، قضية أن القرآن الكريم جاء لأحد العرب وهم في قمة من قمم الفصاحة والبلاغة وحسن البيان أن يأتوا بقرآن مثله أو بعشر صور مفتريات من مثله أو حتى بصورة واحدة من مثله، جعلت كثيرا من علماء التفسير يعتبرون أن معجزة القرآن الكريم هي في الأصل نظمه بيانه إعجازه اللغوي البياني النظمي. وقد أسهل القدماء في عرض الإعجاز البياني اللغوي النظمي للقرآن الكريم، ونحن مع إيماننا بأن نظم القرآن الكريم معجز لأنه ليس بالنفي وليس بالشعر، ولكنه نمط فريد من الصياغة العربية لم تعرفه العرب من قبل. فنحن نؤمن بأن نظم القرآن الكريم معجز، ولكننا في نفس الوقت نؤمن بأن النظم مجرد إطار للمحتوى، وأن المحتوى أهم من الإطار بكثير. ومحتوى القرآن الكريم هو الدين بركائزه الأربعة الأساسية: العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملات. إذا نظرنا في كل قضية من هذه القضايا وجدنا فيها ما يشهد للقرآن الكريم بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية بل هو كلام الله الخالق. ولا أريد أن أتوسع في هذه القضية لأن لها مجال آخر. كل قضية من قضايا العقيدة وحدانية الله سبحانه وتعالى، وحدة رسالة الأنبياء والمرسلين، الأخوة بين الأنبياء، وحدة الجنس البشري، وحدة الإدارة الربانية للبشر، كل هذا يؤكد على أن القرآن الكريم لا يمكن أن يكون صناعة بشرية بل هو كلام الله الخالق الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله، وحفظه بعهده الذي قطعه على ذاته العلية، حفظه حفظا كاملا كلمة كلمة وحرفا حرفا في نفس الوقت الواحد اللغة العربية، حتى يبقى شاهدا على الناس إلى قيام الساعة مقيما الحجة على العباد. الذي يؤمن به يعني ينجو، والذي يكفر به يهلك في الدنيا والآخرة. مع إيماننا بذلك، إلا أننا نجد أن القرآن الكريم قد احتوى بالإضافة إلى رسالته الأساسية العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملات، وهي آيات يعني بينة محكمة لا تحتوي الوجهين. يعني احتوى القرآن الكريم على الإشارات الكونية العديدة، أكثر من 1000 آية صريحة تتحدث عن أشياء هذا الكون، بالإضافة إلى آيات أخرى تقترب دلالتها من الصراحة. احتوى جانبا من قصص الأمم السابقة: قوم هود، قوم عاد، قوم نوح، قوم ثمود، أصحاب رس، أصحاب الأيكة، قوم تبع، قوم قارون، قوم فرعون. وأنا دائما أقول أن تحقيق الإشارات التاريخية في كتاب الله وسيلة دعوة راقية، لأننا لو حققنا هذه الوقائع جغرافيا وتاريخيا وعلميا تصبح مختلفة لمن هو صنعنا لأهل زماننا وأهل عصرنا الذين يطالبوننا دوما بالدليل المادي الملموس. يعمل القرآن الكريم خطابا للنفس الإنسانية يرتقي بها إلى معارف الله العلاه كما لا يستطيع أن يرتقي بها أي خطاب آخر. يحتوي القرآن الكريم منهج تربوي فريد للإنسان، يحتوي خطابا للنفس الإنسانية يعرف تحت عنوان الإعجاز النفسي للقرآن الكريم. فأصل أن جوانب الإعجاز في كتاب الله متعددة، ولكن أقربها إلى طبيعة العصر هو الإعجاز العلمي للقرآن الكريم. والمقصود بالإعجاز العلمي أن القرآن الكريم يحوي عددا من الحقائق العلمية التي لم تكن معروفة في زمن الوحي ولا لقرون متطاولة من بعد زمن الوحي، وأن العلم المكتسب لم يصل إلى هذه الحقائق إلا بعد مجاهدة طويلة استغرقت آلافا من العلماء عبر مئات من السنين حتى تم الوصول إلى هذه الحقيقة منذ عقود قليلة مضت. ولا يمكن لعاقل أن يتصور مصدرا لهذه الحقائق غير الله الخالق الذي أبدع كل شيء في هذا الوجود بعلمه وحكمته وقدرته. وهنا ودي أن أفرق بين التفسير العلمي للقرآن الكريم والإعجاز العلمي للقرآن الكريم. التفسير العلمي هو محاولة بشرية لحسن فهم دلالة الآية الكونية في كتاب الله، والتفسير محاولة بشرية لحسن فهم، يعني إذا وفق فيها المفسر فله أجران وإن أعطى فله أجر واحد. ولذلك نقول نحن في مجال التفسير نحرص قدر المستطاع على توضيح الحقائق العلمية الثابتة الراسخة التي لا رجعة فيها. كثير من الناس يتخيل أن العلم الكسبي كله فروض ونظريات، لا، العلم الكسبي الكوني يصل إلى كم من الحقائق التي لا تتغير ولا تتبدل ولا تتوقع، أو يصل إلى كم من المعادلات الرياضية ومن القوانين العلمية التي لا تتغير ولا تتبدل. فلذلك نقول نحن في مجال التفسير العلمي للآيات الكونية في كتاب الله نحرص قدر الاستطاعة على توضيح الحقائق العلمية الثابتة الراسخة التي لا رجعة فيها. ولكني لا أرى حرجا في أن أوضح الفرق أو النظرية السائلة أو السائل في غيبة الحقيقة، لأن العلم لن يصل إلى الحقيقة في كل عالم يعلمه. ويعني الأصابع المستلفة له إكرام والأخطاء له أجر واحد، والتفسير كما ذكرت محاولة بشرية لحسن الفهم، إن أصاب فيها المرء فهو مأجور على ذلك وأن أخطأ فهو معروف. والذين فسروا باللغة أصابوا أخطاء، والذين فسروا بالتاريخ أصابوا أخطاء. فلا أرى حرجا أبدا أن أوضح النظرية السائلة أو الفرض السائل في غيبة الحقيقة الكونية لمحاولة فهم دلالة الآية الفاعلة. أما الإعجاز العلمي فهو موقف تحدي، نتحدى فيه ناس كافرة مسلمين وغير مسلمين أن كتاب أنزل على النبي الأمي صلى الله عليه وسلم في أمة كانت غالبيتها السابقة من الأميين منذ أكثر من 14 قرن. وهذا الكتاب إذا ضربنا فيه اليوم بمعيار العلم المعاصر أظهر لنا ثباته ودقته وإحكامه في كل الرؤية العلمية الشرعية. ولا يمكن أبدا أن يتخيل عاقل أن هذا يمكن بشر. ولذلك نقول المتحدي لابد أن يكون واقفا على أرضية الصلب. فإذا كان الإعجاز العلمي موقف من مواقف التحدي للناس كافة مسلمين وغير مسلمين، لا يجوز لنا أن نوظف فيه إلا القطع الثابت من الحقائق العلمية التي حسبها العلم والتي لا رجعة فيه، إلا في حالة واحدة وهي حالة آيات الخلق والإحياء والبعث، لأن هذه القضايا لا يحلها الإنسان ولا يدركها العلماء ولا تخضع لحسهم ولا لتقديراتهم. ولذلك أقول في هذه الآية آيات الخلق والإفناء والبعث لا يمكن للعلم الكسبي أن يصل إلى حقيقة فيها التعبير فيها الفرقات لا بد أن نقف عندها ونحن نتحدث في قضية الحفظ العلم والكلمة. ويقول لنا موقف متميز لأن القضايا التي لا يستطيع العلماء أن يصلوا فيها إلى الحقيقة تكثر فيها النظريات وتكثر فيها الفروق. والنظرية هي عبارة عن تعبير عن فهم العالم للقضية وينعكس في ذلك عقائده وأفكاره ويعني منطلقات عقله كاملة. هل هو مؤمن أم كافر، موحد أم مشرك، جاد أم هازل، سعيد بحياته أم شقي، يظهر هذا الوضوح. ولذلك نقول أن في قضايا الخلق بأبعادها الثلاثة خلق الكون، خلق الحياة، خلق الإنسان تتكرر النظريات وتتعدد الفروض ويبقى للمسلم قصيص من نور من الله سبحانه وتعالى إما في آية قرآنية كريمة أو في حديث نبوي كريم يمكن بواسطة أي من ذلك الارتقاء بإحدى النظريات إلى مقام الحقيقة لا لأن العلم الكسبي قد وصل فيها إلى حقيقة ولكن مجرد وجود إشارة لها في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. سأبدأ بعرض بعض الآيات التي تؤكد على دقة الشرائع العلمية القرآن الكريم ويعني سأعرض لبعض آيات في الأرض ثم إن شاء الله إذا كان لنا لقاء في الغد سأعرض بعض آيات في السماء ثم في البحار ثم في الماء. يعني عندي قضايا كثيرة إن شاء الله نستطيع أن نستوعب بها يعني 5، 6، 7، 8، 10 محاضرات. وأنا لي مقال أسبوعي يندرج في الأهرام بعنوان الإعجاز العلمي في القرآن الكريم أو أسرار القرآن كما هو موجود. صدر منه الآن 165 مقال فأنا عندي مادة كثيرة ولكن سأحاول أن أعرض على حضراتكم يعني بعض الآيات التي تأثرت بها كثيرا من نفسي وإن شاء الله إذا كان عندي أي واحدة فيكم آية من الآيات أريد أن أعرض لها أو أن أعرض لها في المحاضرات القادمة بإذن ذلك. وأرجو أن تعيدوا أسئلتكم حتى نستفيد من هذه الجلسة. يعني أي سؤال في هذه القضايا قضايا الإعجاز العلمي أو تفسير العلم للقرآن الكريم الضوابط المتاحة في هذه القضية إيه المسموح به وإيه مش المسموح، كيف يدخل الإنسان في هذا المجال، كيف يوظف تخصصه العلمي أو الهندسي في خدمة هذه القضية. قضايا كثيرة جدا أرجو أن نثير عصبية إن شاء الله تعالى. وسأبدأ به بعض القرآن الكريم الآية الأولى. نعم يقول ربنا تبارك وتعالى وفي الأرض آيات للمقيمين. طبعا هذه الآية على قلة الألفاظ التي جاءت بها وقصرها إلا أننا يمكن أن نمضي محاضرة كاملة في تفسير معنى قول الحق تبارك وتعالى وفي الأرض آيات للمقيمين. الأرض عبارة عن كرة من صخر أو شبه كرة من صخر معلقة في الفضاء تقدر مدتها ب6,000,000,000,000,000 طن تدور حول محورها دورة كل 24 ساعة فتبدل حسبها الليل والنهار وتجري في مدارها حول الشمس في مطر قطر بسنة من سنين الحالية 365 يوم وربع ويتناسب هذه السنة الفصول الأربعة الربيع والصيف والخريف والشتاء تتبادل الفصول حتى تتنوع الطول المناخية على سطح الأرض من فترة إلى أخرى. هذه الكرة نصف يعني تحكمها ضوابط كونية هائلة من أهمها ومن أبرزها أن قلب كفار ومشركين حتى يدركوا جانبا من عظمة الخالق سبحانه وتعالى. فالارض لو لم يكن لها هذا الجانب الهائل من الحبيب والنكد في قلبها ما كان لها قرار، ما كان لها بجانب المخلصي، واذا قالت بجانب المخلصي لم يمكنها الامساك بغياب الاغلاز وغياب الماء وبالحياه على صحتها. ولذلك اقول ان هذا القرار آية من آيات الله المؤمنة. طبعا الأرض مكونة من سبع قطب متمركزة يحيط أو يغلف الخارج منها الداخل، لب صلب داخلي يميل الخارج لب سائل بلا هو الترتيب الثقيل هذا الحديد والنيكل مع بعض العناصر الخفيفة مثل القلب المحفوظ بها. ونجد بعد ذلك اربعه ارشحه متميزه تتناقص فيها اسم الحليم من الداخل الى الخارج باستمرار حتى تصل الى حوالي 5-6% في الغلاف الصخري للارض. هذا التوزيع طبعا له حكمه بالغه، فلو لم يكن للارض مجال مغناطيسي ما استطاعت ان تمسك بغلافيها الغزل والمائي ولا تصور الحياه على صفحها، وبالتالي ما كانت صالحه للعمره. الارض حولها نطق حمايه متعدده، نجد نطاق المناخ يليه من خارج نطاق الاوزون، ثم النطاق المتعين، ثم احسنه الاشعاع، ثم النطاق المغناطيسي او النطاق الخارجي. كل هذه النطق تحمي الارض مما يهب عليها من فسحه السماء من مخاطر أشعة كونية، نيازك، الشهب، أشياء كثيرة أخرى، وتحمي أيضا المواد المفيدة التي ترتفع من الأرض إلى السماء فتعرضها إلى مرة أخرى. الأرض يتم عليها دورات في غاية الإحكام، دورة الصخور، دورة الماء، دورات الحياة، دورات محكمة للغاية. هذه الدورات تشهد بأن هذا الكوكب، هذه الكرة المعلقة في الفضاء يعني والمحاطة بالمخاطر من كل جانب، لو لم يكن لها خالق عظيم قدر لها أنماط الحماية المختلفة حتى يجعلها صالحة للحياة، صالحة للأمراض، ما كانت تصل إلى هذه المرحلة على الإطلاق. فإذا تعاملنا الأرض في أي قضية من قضاياها سوف نوصل إلى إن شاء الله في الآية القادمة، أدركنا أن حقيقة الأرض فيها عشرات الآيات التي تؤكد مع الإيمان في القلوب وتشهد لله الخالق سبحانه وتعالى بالقدرات القدرة وبالعبادة صنع ويحكي الخلق. هذه بعض الصور للجبال على الأرض والأنهار عليها والتي تؤكد على أن مصفاه قولنا أنها كوكب مائي أو كوكب أزرق، لأن الأرض هي أكثر الكواكب المجموعة الشمسية التي نعرفها فراغ في الماء، وأن الأرض بها حوالي 1400 مليون كيلومتر مكعب من الماء على سطح الأرض. واحتار العلماء منذ القدم من أين جاء هذا الكم الهائل من الماء، ووضع عروض ونظريات كثيرة، ولكن في أواخر القرن العشرين لجأ الروس إلى دراسة ما يتصاعد مفوات البراكين، فأدركوا أن أغلب ما تصاعد مفوات البراكين هو بخار الماء يلي في الكفرة ثاني أكسيد الكربون. ونتيجة لهذه الحقيقة نعلم أن الله سبحانه وتعالى قد جعل للنبات الأخضر القدرة الهائلة على أخذ هذا الماء الأرضي، ويعني يمتصه النباتات الخضراء بما فيه من عناصر ومركبات كيميائية، كما تمتص ثاني أكسيد الكربون من الجو وتأخذ جزءا من طاقة الشمس فتحلل بطاقة الشمس الماء من المركبات الأساسية النيتروجين والأكسجين، تحتفظ بذرات النيتروجين وتطلق الأكسجين لحياة الإنسان والحيوان، ثم تأخذ من الجو ثاني أكسيد الكربون تحلله إلى مكونات أساسية ذرة الكربون و يعني الأكسجين، فتحتفظ بذرة الكربون وتطلق الأكسجين، ثم أيضا بطاقة الشمس تربط بذرة الكربون بذرة البروتين في سلاسل هائلة للطعام تعتبر أن بناء فيقول العلماء ان الروس انهم درسوا وما يصعب من بعض البراكين فوجدوا ان اغلى ما اصعب بعض البراكين هو بخار الماء الذي تعدى نسبته 70%، ثم يليها بكثره 50 كربون. فحسبه رياضيه بسيطه كم حبار نشط على سطح الارض متوسط او عدد دورة هذه البوابات متوسط هناك في المدى لكل دورة اعطانا نفس الرقم 1400 مليون كيلو متر مكعب من الماء على سطح الارض. وثبت بادله لا تقبل الرفض ان كل الماء على سطح الارض قد اخرجه ربنا تبارك وتعالى من باطن الارض. هذه الحقيقه لم يصل اليها العلم المكتسب الا في العقود المتاخره من القرن العشرين. واذا عدنا الى كتاب الله نجد الاشاره الى ذلك، يقول في ربنا تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم: والارض بعد ذلك دعاها اخرج منها ماءها ومرعاها. والدعو كلمه عربيه فصحى معناها المد والبسط والعقاء، ليس معنى الدعو التكوين كما يتخيل كثير من الناس. الدعو في اللغه والمد والبسط والعقاء، وهي كلمه جامعه تصف طور البراكين بدقه شديده، لان كلما طار البركان وسع دائره المخلوط بركاني بالتدريج. والارض بعد ذلك دعاها، يعني فجر هذه الارض بثورات بركانيه كبيره مع ثوره هذه البراكين، خرجت كميات هائله من بخار الماء. بخار الماء يجد من نطاق الجو اعطاه ربنا تبارك وتعالى خاصيه التبرد مع ارتفاع باستمرار حتى تصل درجه حراره في قمته الى حوالي 70 درجه مئويه، يتكثر بخار الماء يعود الى الارض مره اخرى وهكذا. فقال ربنا تبارك وتعالى: والارض بعد ذلك دعاها، وفسر دعاها بقول الحق تبارك وتعالى: اخرج منها ماءها ومرعاها. والضمير في منها يعود على الارض، وهي حقيقه لم تكن معروفه في زمن الوحي ولا للقرون المتطاوله من بعده، حيث لم يصل اليها اجماع العلماء الا في اواخر القرن العشرين. هذه ثورة البركان، ونرى أن أغلب ما تصاعد مع هذه الثورة بخار الماء يزيد من كثرة طبعا هذه السنة. أي ثورة بركانية تعطي هذا الكم الهائل من البركان، وهذه الصغارة إما تتضرر فتشكل يعني تشرب بيد الأرض، أو إنها يعني هكذا نرى كمية بخار الماء المتصاعدة. أغلب الأكثر صعبة من بخار البراكين هي بخار الماء يتصاعد عليها أعلى طبقة باردة يتكثف يعود على الأرض مرة. ودورة الماء دور محكم للغاية، أشهد الله بطلاقة القدرة وبداية صنع وإحكام الخلق. يقول العلماء الآن أن الأرض يتبخر منها سنويا 380 ألف كيلو متر مكعب من الماء، وأن هذا الماء يعود كله إلى الأرض مرة أخرى ولكن بتوسيع جديد. ولذلك يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: ما من عام بأمطار من عام ولكن الله يصرفه. وقوله الشريف صلى الله عليه وسلم: ما من عام بأقل مطر من عام ولكن الله يصرفه. انتهش العرب، قال رسول الله: يأتينا الجد بسنوات متلاحقة ثم تأتينا السيوف جارفة مغلقة. ما معنى ما من عام بأمطار من عام أو ما من عام بأقل مطر من عام؟ فيأتي العلم في قمة من قمم ليؤكد لنا على أن المطاهر التي تغذي الأرض الخليط منها على الأقل أو نطاق المناخ لا يتحمل أبدا قطرة واحدة من الماء فوق درجة التشبع الموجودة فيه. ولذلك كل ما يصعد إلى نطاق المناخ من بخار الماء يعود إلى الأرض قطرة وقطرة ولكن بتوسيع جديد. ولذلك قال الخطأ صلى الله عليه وسلم: ما من عام بأمطار من عام ولكن الله يصرفه، أو ما من عام بأقل أمطار من عام ولكن الله يصرفه. بالرغم من إيمانه بأن هذا وحي من الله سبحانه وتعالى لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم، إلا أنه رأى في التنازلات الكثيرة يعني أنها يعني غامت حقوق المسلمين كثيرا، فأرى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يسري عنه يعني في طريق عودته من مكة أو من الحديبة إلى المدينة، أنهار في السماء وقام المسلمون صلاة الفجر، وبعد أن أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم توجه وختم صلاة الطعام توجه بوجه الشريف إليهم وسأله أتدرون ماذا قال ربكم؟ قال والله ورسوله أعلم، فيقول المصطفى صلى الله عليه وسلم قال ربكم أصبح من عبادي مؤمن وكافر، فقال رسول الله من المؤمن ومن الكافر؟ قال صلى الله عليه وسلم من قال أمطرنا بنعمة من الله وفضل فقد آمن، ومن قال أمطرنا بنوء كذا أو نوء كذا فارق. آية وعدية كريمة أيضا في سورة الطارق، سورة الطارق مليئة بالآيات الكونية المعجزة من أولها إلى آخرها، يقول رب العالمين في الصورة والأرض ذات الصوت، والآية صدر قسم، وربنا تبارك وتعالى غني عن القسم لعباده، ولكن إذا جاءت الصورة بصيغة جاء الآية الكريمة بصيغة القسم كان في هذا يعني تأكيد لنا وإشارة لنا على أهمية الأمر الذي جاء بالقسم، فيقول رب العالمين والأرض ذات الصوت قال الأقدمون هو صداع مع النبات، تضع بذرة التربة وترويها بالقدر الكافي من الماء، فنلاحظ أن الله سبحانه وتعالى قد جعل في تراب الأرض خاصية التبين التشبع بالماء، يمتص على تراب الماء، وتراب الأرض موجود أو مكون من معادن صفائحية رقيقة دقيقة تحتضن بكميات من الهواء فيما بينها، مجرد أن يدخلها الماء يضرب هذا الهواء فترتفع هذه التربة إلى أعلى حتى تنشق يعني بعد أن تلقت شديدة تنشق لتصبح طريقا سهلا للنبتة البقرية النبية المضخمة من داخل البذرة النبتة، ولو بهذه الحقيقة ما أكدت الأرض على الإطلاق. فأخذ الأقدمون في هذا القصر في الأرض الصورة هو انصداعها عن النبات وهو صحيح، ولكن بعد الحرب العالمية الثانية نزل العلماء إلى امتحان البحار والمحيطات، بحر بعض الفروات العالمية التي بدأت احتياطياتها تتراكم على سطح الأرض في ظل الحضارة المادية المسرفة التي يعيشها الإنسان اليوم، فلاحظوا أن كل محيطات الأرض وأجزاء من بحارها أو بعض بحارها قطعها مسجرة تسجيرا حقيقيا بالنيران، وأن هذه النيران تندفع على سطوع عميقة للغاية تتراوح أعماقها من 65 كيلومتر و 150 كيلومتر، وأن هذه السطوع تتجه في كل الاتجاهات وتنطبق مع بعضها البعض فكأنها صبع واحد. صداع فوق عن النبات تجاوز بضعة مليمترات قليلة، أما صداع قيعان البحار والانحطاط يتراوح من 65 كيلومتر و 150 كيلومتر. وهذه الصورة تؤكد لنا أو تشكل لنا شكل صدوع الأرض، شبكة هائلة من الصدوع تمزق الغلاف صخر الأرض تتحرك بكل الاتجاهات تتصل مع بعضها البعض كأنها صبع واحد، ويقول علماء الأرض اليوم أن من صفات أرضنا الأساسية أنها أرض ذات صفة، لأن الأرض مليئة بالعناصر المشعة، وهذه العناصر المشعة أعطاها ربنا تبارك وتعالى قدرة على التحلل التلقائي بمعادلات ثابتة مهما تغيرت الظروف الطبيعية والكيميائية المحيطة بها، أعلى ضغوط أو أخفضها، أعلى درجات حرارة أو أقلها، وسط كيميائي نشط أو خالي، المعادلات ثابتة، ولذلك يسميها العلماء باسم الساعات الكونية كوزميك كلوكس، وأن هذه الساعات توجد في الصوت في حالة لأن شركة مصادرة عالية كثافة عالية بزوجة فتنزلنا الكتل القارات عليها يعني كتل القارة الأفريقية أو القارة الأمريكية الجنوبية أو الأمريكية الشمالية أو القارة الأسترالية هذه لم تحرك إما متباعدة عن بعضها البعض أو متفقنة على بعضها البعض وهذه الحركات كانت في الماضي عنيفة للغاية ثم هدا وبطل مع قرب زمان لذلك أقصر ربنا تبارك وتعالى بالأرض بالقصاصة حقيقة لم تكن معروفة زمن الوحي ولا تكون مطولة من بعد زمن الوحي آية أخرى كريمة يعني في وقع سورة الطور يا ربنا تبارك وتعالى والبحر المسجور وأبدا نسعى من الله سبحانه وتعالى والله غني عن قسم لعباده فإذا جاءت الآية القرآنية في سورة القسم كان هذا من قبيل تنبيهنا إلى أهمية الأمر الذي جاء به القسم البحر المسجور يعني لفتة هزت أعناق العرب في وقت نزول الوحي الكريم البحر المسجور يعني أن القائم على نيران الجمر قائم على حرارة عالية على شدة حرارة فقالوا البحر المسجور النار والماء من الأبطال الماء مطفئ النيران والنيران تبعث الماء كيف يمكن للأبطال أن تتقي دون أن يلغي أحد الآخر فأحالوا الآية إلى آية أخرى كريمة في مطلع سورة التكوير يقول فيها ربنا تبارك وتعالى وإذا البحار سجرت طبعا سورة التكوير الآيات كلها فيها في المستقبل تشير إلى الآخرة تشير إلى أحداث قادمة أما الآيات لرفع صورة الطور فجاءت كلها قسم بحقائق قائمة في كوننا الحالي الطور جبل القائم شبه جزيرة سيناء وكتاب المسطور هو أصول القرآن الكريم في رب المنشور صحائف الأولى البيت المعمور في السماء السابعة السقف المرفوع في السماء الأولى البحر المسجور لا بد أن يكون أمرا قائما في حياتنا كما أن كل الأمور السابقة والتي جاء فيها قسم الله سبحانه وتعالى كلها قسم بأمور قائمة في حياتنا فلا بد أن يكون البحر المسجور أمرا قائما في حياتنا لم يخف العقل البدوي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستوعب قضية أن يكون البحر مسجور لم يستوعب قال المسجور لا بد أن نبحث عن معنى لسجرة غير أوقد على شيء حتى أحنا وجدوا معنى لسجرة ملاء وكفة فقالوا البحر المسجور يعني المملوك بالماء المكوف على اليابسة وهو صحيح لأن الغالبية الساحقة من الماء العذب على سطح اليابسة قد حبسهم ربنا تبارك وتعالى على هيئة سوق كهائة من الجليد فوق الأرض وفي قمم الجبال هذا الجليد يصل سوقه من القطب الجنوبي إلى 4 كيلومترات القطب الشمالي تفرق بين الفرس ويقدر العلماء أن هذا الجليد يتصهر ولا يحتاج للفصهار لأكثر من رفع درجة الحرارة صيف هذه المناطق القطبية أو حول القطبية 4 درجات إلى 4 درجات مئوية وقال العلماء لو صهر هذا الجليد فإنه يرفع عسول الماء في البحار والمحيطات لأكثر من 100 كيلو ولكن أنت تخيل يعني إذا وجدنا بين أهل وليلة بالجليد ينصهر ومسول الماء في البحار والمحيطات يرتفع لأكثر من 100 كيلو تغرق الدنيا ولذلك قالوا البحر المسجور يعني أن الله تعالى يمن علينا أنه ملأ خيام البحار والمحيطات بالماء وأنه حجب هذا الماء عن مزيد من الطغيان على اليابسة بتجميد جزء كبير منه على هيئة جليد عذب فوق قمم الجبال وفي فوق الضيعة ولكن بعد أن نزل العلماء إلى أعلى البحار والمحيطات لاحظوا أن كل محيطات الأرض وعادات بحارها قيعانها قائمة فعلا على كم هائل من الصهار الصخرية التي ترتفع عبر سطوع الأرض بملايين الأطنان في كل بحر فتؤدي إلى بادرة يسميها العلماء بادرة اتساع في عالم البحار والمحيطات رصيد نورث ستريم هذه الصورة للقاع المحيط ونحن نرى كيف القاع المحيط مسيطر تسجيل حقيقي بالنيران وليس بطنا وليس كلام بعد هذه أيضا نفس الشيء كيف تسجل في عالم البحار والمحيطات بالنيران تحت الماء نفس الشيء قطاع طويل في شمال اوروبا الشماليه وصل الى سيبيريا، يعني صدع عميق مليء بالاسفار. نفس الشيء طبعا مع هذا الموقف عن البحار والانهار، يلتقي الماء وتلتقي هذه الصغار بدرجه حراره بعد 1000 درجه مئويه، الماء على قدرته يصدرها مفجر يطفي جدوى تاريخ النيران، ولهذه النيران على كتابها تطفي عن روح هذا الماء. وهذا الالتزام من اكثر ايات الله سبحانه وتعالى اظهارا للعلماء في زمان العراق. هذه صوره من صور التصورات الركنيه فوق الكعان البحار والمحيطات، وكم من ماء الذي تاخر نتيجه لهذا النشاط المكان. ايه اخرى يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: اولم يروا ان هذه الارض منقوصها من اطرافها. جاءت في ايتين مختلفتين بنفس المعنى: اولم يروا ان هذه الارض منقوصها من اطرافها، والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. واختلف العلماء في قص الارض من اطرافها، بعضهم قال ان عوامل عاليه تاكل الخمم الجبال وتلقي السهول المخبطات، فاغلب السهول المخبطات كانت تخليل قمم سامقه للجبال بردها عوامل عاليه وسوتها قريبا من سطح البحر او قريبا من سطح البحر، وان اغلب الجبال القائمه تبرى حاليا بواسطه عوامل عاليه مختلفه حتى تتحول في يوم من الايام الى سهول مبسطه يعني قليله من الارتفاع. وقال بعض العلماء هذا صوره من صور القصص بعض الاطراف. قال البعض الاخر انه نتيجه دوران الارض حول محورها انبعثت قليلا عن خط الاستواء وتبطات قليلا عند قطبين. الفارق بين القطب القطبي والقطب الاستوائي 43 كيلومتر، فاعتبروا ذلك انقاصا للارض من اطرافها. ولكن الذين درسوا علوم الارض يعلمون ان هذا النص القران الكريم له تفسيرات كثيره عديده، وهذا من اعظم القران الكريم ان الايه تاتي بالفاظ محدده يرى فيها اهل كل عصر معنى من المعاني لم يكن مطروحا لمن جاءه قبله. وطبعا تتجدد هذه المعاني مع تجدد او توسع دائره المعرفه الانسانيه. فقال رب العالمين: او لم يروا ان ذلك الارض منقوصها من اطرافها. ابلغ اقيم في ذلك ان ارضنا الاستبداديه كانت ضعف الارض الحاليه 100 مره، يعني 100 ضعف الارض الحاليه، وانها تنكمش باستمرار من كل اطرافها. وسبب هذا الانكماش ما يتصاعد مضاد الرعبين من اقرى خفيفه وغازات خفيفه وهباءات ماديه خفيفه تنطلق الى مسحه السماء ولا تعود الارض مره اخرى. يقول رب العالمين: افلا يرون ان هناك ارض مقصوعه من اطرافها افهم غريبون. نفس المعنى تقريبا. هذه الارض تدور حول محورها امام الشمس، الدوران هذا يجعل الارض تنبعث قليلا عند خط الاستواء وتتفرق قليلا عند القطبين، وهذا ما يتعرض الناس الى القول بان معنى منقوصها من اطرافها هو عمليه الانبعاث عند خط الاستواء والتفرق عند القطبين. الجبال جاء في قران الكريم في حوالي 40 ايه قرانيه كريمه، في واحده من هذه الايات يقول ربنا تبارك وتعالى: أنا تجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. يمن علينا ربنا تبارك وتعالى بتمهيد الأرض، لأن أرضنا بدأت بتضاريس معقدة للغاية، وبدأ ربنا يسخر بعلمه وحكمته وقدرته، سخر عرض الأعلام المختلفة في تسوية هذه التضاريس الصعبة، شق الفجاج والسبل، فك شق الأنهار والمجاري، تسوية السهول، تسوية الإرباط. فقال: أن نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. كما أن الودد أغلبه منهم في الأرض، وقالوا الواقع أرض السطح ووظيفته التثبيت. جاءت علوم الأرض في قمم من قمم عرفاتها لتؤكد لنا على صدق هذا الادعاء. أن نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. كما أن الودد أغلبه منهم في الأرض، وقالوا الواقع أرض السطح ووظيفته التثبيت. جاءت علوم الارض في زماننا لتؤكد لنا على ان كل جبل، كل ارتفاع على سطح اليابسه له امتداد في داخل الغلاف الصخري الارض يتراوح بين 10 الى 15 ضعف الارتفاع فوق سطح اليابسه. قمم الايفرست تقل قليلا عن 9 كيلومترات، 3848 مترا، لها امتداد في داخل الارض ولأي كلمة للتعبير عن هذه المرة بأبلغ والأروع والأجمل والأتم من قول ربنا تبارك وتعالى والجبال أوكاد. يعني شطار الجبال جبال الجليد، جبل الجليد ينفق أقل على سطح الماء، أما الجبل الأقوى منه فيقال مأمور على سطح الماء ولا ينصرف إلا بقوات الأجسام الداخلة. هذه صورة عمل تحرك الجبال من مجرى العمل التعالية من قمة الجبل ترتفع إلى أعلى وحتى يخرج وزن الجبل من تقطع أرض المكان، وحين يعني ينتهي الجبل تبدأ العمل التعالية في بابه ونسبه.
شبكة هائلة من الصدوع، أن هذه الصدوع يعني
الصخري هو الذي يثبتها، يثبت اللوح الصخري القارة في قارة معينة أو القارة في قارة أخرى، فيؤدي إلى جعل الأرض كوكبا صالحا بالعمر للبعث. يقول الجبال أرساها متعبا وتنعبا. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم له حديث عجيب يقول فيه عليه الصلاة والسلام: عندما خلق الله الأرض جعل الثديين فأرسلها الجبال. والجبال يؤكد يا طبعا القرآن الكريم يؤكد على هذا المعنى في 9 آيات مختلفة. هذه حركة الوحي من صخر الأرض، فتحرك الوحي إما متباعدة عن بعضنا البعض أو مصطدمة ببعضنا البعض، وتظل هذه الحركة عنيفة ترج كل المرات رجا حتى تتكون السلسلة الجبلية. مجرد أن تتكون السلسلة الجبلية وترتفع الجبال عالية تربط القارة القارة الجوة أو القاع المحيط إذا كان بينهما محيطا سودي، فتؤدي إلى توقف هذه الحركة وبالتالي جعل هذه الكتلة صالحة للعمر صالحة للحياة. ولذلك يقول ربنا تبارك وتعالى: والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. مناطق زي مكة مثلا المكرمة وغيرها من المناطق الأخرى طبعا محاولة إزالة الجبال لبناء العمارات عليها وغيرها قد يؤدي إلى شيء من عدم استقرار، وكان طبعا ما يزال من الجبال لا يشكل يعني شيء بسيط جدا من عمق أوتاد هذه الجبال، لكن ندرك أن الواحد في أسطح الأرض تطفو فوق نطاق القاع الأرضي، وهو نطاق يوجد في السطور في حالة مدينة شبه مصغرة عالية الكثافة عالية البذوجة، فحركة الواحد في أسطح حركة سريعة للغاية لا يؤدي منها ولا يوضح ويفضل منها إلا تكون السلاسل الجوية. طبعا من نرى هنا صور لتحرك الواحد في أسطح الأرض قد يصادف قاع محيط بقاع محيط، تكون النتيجة تكون جزر بركانية ترتفع في وسط هذا المحيط، جزر هاواي، جزر الفلبين، جزر اليابان وغيرها من الجزر المحيطية. قد يصادف قاع محيط بالقارة فتتكون سلاسل جبلية شبيهة بجبال الأنديز وجبال الروكس في غرب أمريكا الجنوبية. نرى طبعا حينما تحرك على قطعة القارة أن اللوح الأرض هذا يصادف الصهارة الجزئية تشجع النشاط البركاني، تحدث هزات أرضية إما أرض الماشية أو متوسطة الماشية أو عميقة الماشية وأعمق عمق تحت بعد هزات أرضية حوالي 800 كيلومتر. فنرى هنا حينما يعني يستهدف قاع المحيط الذي كان يصل بين قارتين تصطدم قارة بقارة وتعطينا أحد السلالات الجبلية مثل جبال الهيمالايا. نعم يقول ربنا تبارك وتعالى في سورة طارق: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء. كلام عجيب، كلام معجز، يعني يريد ربنا تبارك وتعالى أن يؤكد لنا على العلاقة الوطيدة بين ألوان الصخور وبين ألوان البشر وبين ألوان النباتات ثمار النباتات وألوان الحيوانات. يقول: ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. والعلم الآن يؤكد لنا على أن هذه الألوان الثلاث هي الوسيلة الرئيسية لتقسيم صخور الأرض. تقاسم صخور الأرض إلى صخور حمراء وبيضاء، وتعرف الصخور النارية الحامضية وفوق الحامضية، وعلى الجانب الآخر هي صخور داكنة باللون سوداء أو خضراء، والعرب صخور الأسود أخضر. فالألوان الداكنة الخضراء شديدة الخضرة أو الزرقاء شديدة الزرقاء أو السمراء شديدة السمراء تجمع هذه كلها في اللون الأصفر أو الأسود. قال الرابعين يعني هذه هي صخور القاعدية وفوق القاعدية بين العمودية دون مراحل متوسطة كثيرة. إذا قال ربنا تبارك وتعالى: وبين الجبال جدد بيض وحمر الناس بالقسط وأنزلنا الحديد في لباس شديد ومنافع للناس. آية مبهرة حقيقة، لأننا نعرف أن عناصر الأرض أكثر من 100 عنصر، والعنصر الوحيد الذي سمي باسم صورة من صور القرآن الكريم هو عنصر الحديد. صورة الحديد الصورة رقم 59 في القرآن الكريم، صورة ثانية يقول لنا فيها ربنا تبارك وتعالى تشبيه أو يشبه إنزال الحديد بإنزال الرسالة السماوية. فقال عبد المطلب قد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد في لباس شديد ومنافع للناس. طبعا الحديد بيشكل أكثر من 95.35% من كتل الأرض، وكتل الأرض مقدرة 6,000,000,000,000,000 طن. أغلب هذا الحديد مركز في لب الأرض. الأرض لها كرة ضخمة من الحديد تسمى لب الأرض الصلب. نسبة الحديد فيها 90%، النيكل 9%، العناصر الخفيفة مثل السيليكون، الفوسفور، الكربون حوالي 1%. المحيط بها ضخمة سائل له نفس التركيب. بعد ذلك تتناقص نسبة الحديد من داخل إلى الخارج بأربعة أشعة متتالية، ثم بغلاف صخر الأرض تجد 5.6% نسبة الحديد. ما كان أحد قبل ربع قرن فقط يمكن أن يتدرج، يمكن أن يتخيل مجرد تخيل إمكانية أن هذا الحديد قد أنزل للأرض إنزالا. كيف أنزل؟ كيف ترك غلاف صخر الأرض؟ كيف ركز في قلب الأرض؟ كيف ضرب الله بسبب من داخل الى الخارج؟ فقال كل المصريين انزلنا الحديد هنا انزال مجازي، بمعنى خلقنا بمعنى قدرنا بمعنى جعلنا. وركز العلماء على الباس الشديد للحديد، وقالوا انه بعد دراسه مستطيله وجد العلماء ان اكثر نوع لعنصر من العناصر المعروفه لنا تتماسك فيها الدبنات الاوليه بشده فائقه هي النواه ذره الحديد. منحنى التماسك يبنى من الهيدروجين يصل الى قمته عند الحديد ثم ينزل. حتى العناصر التي وزنها الذري اعلى من الحديد بمراحل كثيره هي اقل تماسكا للذات الاوليه في نواتها، اقل تماسكا من نواه ذره الحديد. فقال العمال على المقصود بالباس الشديد وشدة التماسك اللبنات الأولية للمادة في نواة ذرة الحديد، وأن هذه الشدة هي التي تعطي للحديد هذه الصفات الطبيعية والكيميائية المتميزة والتي تميزه عن غيره من العناصر. وعن المنافع طبعا الحديد له منافع هائلة، فلولا هذه الكرة الضخمة من الحديد في قلب الأرض ما كان لها قرار، لولا هذه الكرة الضخمة من الحديد في قلب الأرض ما كان لها مجال مغناطيسي، وإذا فقدت مجالها المغناطيسي فقدت القدرة على الإمساك بغلافها الغازي وغلافها المائي وغلافها الحيوي وما كانت الأرض صالحة للأمراض. الحديد يشكل أغلب المادة الحمراء في بناء الإنسان والحيوان. الحديد يشكل نسبة هائلة من المادة الخضراء في أجساد النباتات، ولذلك لو لم يكن هناك حديد ما كانت هناك حياة. الحديد يشكل العمود الفقري للصناعات المدنية والعسكرية، ولذلك قال العلماء لعل هذا يفسر قول ربنا تبارك وتعالى وما نافع للناس. أما إنزال الحديد فبقي سرا غامضا حتى نهاية القرن العشرين. قبل ركاب الفضاء كان العلماء يتميزون خيفة من النيازك. النيازك عبارة عن أجرام كونية صلبة تنفجر ثم تتحرك بسرعات كونية حتى تخرج في نطاق كبير أجرام كالأرض. إذا احتكت بالغلاف الغازي الأرض احتكاكت كاملا وتحولت إلى تراب سميت شهابا، وإذا بقيت من أعضاء صلبة سمى نيزكا. بعض النيازك تصل الأرض بكتل هائلة تتعدى مئات الأطنان. نزل في السودان في موقع القرن العشرين نيزك في جوبا قدر 93 طن من الحديد الصافي. فطبعا 90 طن لابد انها في رحلتها كانت الاصليه قبل الدخول في الغلاف الغازي الارض مئات الاطنان. لو طلقت باي ركاب فضاء لدمرتها تدميرا كاملا. ولذلك جلس العلماء يدرسون بسنين طويله مسارات تحرك النيازك الى الارض. دفعهم ذلك الى دراسه التركيب الكيميائي للجزء يتحول قلب النجم الى حديد في لحظه من بشار هذه، ينفجر الحديد ايضا وتتناقض اشلاءه في صفحه السماء، فيدخل بقدر الله في مجال جاذبيه الاجرام تحتاج الى هذا الحديد كالارض. وقال العلماء حينما فصلت الارض من الشمس لم تكن سوى كومه من الرمال، كومه من الرمال ليس فيها شيء اثقل من السيليكون الالومنيوم، ثم رجمت بوابل من الماده الحديديه. كما نرى كميه هائله من الماده الحديديه التي تصل للارض بحكم كثافتها الفائقه، اخترقت هذه الكومه من الرمال واستقرت في قلبها، وصارت هذه الكومه وما يتبع الى سبع ارضي، لوب صلب داخلي اللون الوحيد والنيكر، ثم لوب سائل اللون الوحيد والنيكر، ثم اربعه اشعه متميزه تتناقص فيها نسبه الحديد من داخل الاجسام باستمرار، ثم الغلاف صخري الارض وفيه 5.6% حديد. الارض يصلها سنويا مليون الى 2 مليون طن حديد، طبعا بيختلف من عام الى عام، ولكن كان معدل الرشد بالحديد في الماضي اعلى بكثير من المعدلات الحاليه. وثبت للعلماء بادله لا تقبل الرفض ان كل الحديد في ارضنا بل في مجموعات الشخصيه كلها قد انزل الينا انزالا. ويعلم الانسان هذه الحقيقه التي لم يصل اليها علم الانسان الا في عقود متاخره جدا من القرن العشرين، يتحدث عنها كتاب انزل الى نبي امي صلى الله عليه وسلم في امه كانت غالبيتها السحقه من الاميين من قبل 1400 سنه. يقول فيه ربنا تبارك وتعالى: لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وانزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس. فياتي العلم في قمه من قمم ليؤكد على ان هذا التشبيه صحيح، وان انزال الحديد هو انزال حقيقي وليس انزالا مجازيا. ولو قال بهذا الراي احد قبل ربع قرن فقط تتخيل الناس انه قد فقد عقله، لان الارض بها على الاقل اكثر من 2000 مليون 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 طن حديد. اعود للايه التي تسمعها. لو عدنا للايه نجد ان الايه رقمها 25 والصوره رقمها 57. من الغريب ان الحديد له ثلاث مظاهر اوزان مركبيه 54 56 57. فيقول القران الكريم كتاب انزل قبل 1400 سنه يحمل صوره عن الحديد، ويكون رقم الصوره بسبب الوزن الكربي لنظير من مظاهر الحديد. رقم الصوره 25، العدد الذري للحديد 26. قلت هذا التقارب لا بد له من تفسير، فالهمني ربي قول الحق تبارك وتعالى مخاطبا خاتم الانبياء والرسل صلى الله عليه وسلم بقوله الشريف: لقد اتيناك سبعا من المثاني والقران العظيم. سبع المثاني هي الفاتحه، وعدد ايات سوره الفاتحه 6 ايات. فباجماع المفسرين البسمله سوره ايه من ايات سوره الفاتحه، وهي آية في كل سورة قرآنية ذكرت في مطلعها، وقد ذكرت في كل سورة القرآن ما عدا سورة التوبة. فإذا أضفنا البسملة إلى أقوى سورة الحديد أصبح رقم الآية 26. كتاب أنزل قبل 1400 سنة فيه سورة باسم الحديد تحكي أن هذا الحديد على مقامك كبيد الأرض قد أنزل إليك إنزالا من السماء، ويأتي العلم المؤكد ذلك. ثم يكون رقم الصورة في القرآن الكريم بسبب الوزن الذري الحديد، ورقم الآية في الصورة بسبب العدد الذري الحديد. هذه الحقائق كلما عرضت بمنهج علمي صحيح كانت وسيلة دعوة عظيمة تشهد للقرآن الكريم بأنه كلام الله الخالق الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله، وحفظه بعهده الذي قطعه على ذاته العليا، حفظه حفظا كاملا في نفس لغه الوحي اللغه العربيه، حفظه كلمه كلمه وحرفا حرفا وحقيقه حقيقه حتى يبقى حجه لله على الناس الى قيام الساعه، شاهدا بربانيه القران الكريم وشاهدا بالنبوه والرساله للنبي الخاتم الذي تلقاه. هذا ما عندي واتوقف عند هذا الحد. آمنا أن يكون لديكم كنا بعض التساؤلات، وسأستمر إن شاء الله غدا إذا حال الله سبحانه وتعالى في متابعة قدر آخر من هذه الوغضات النورانية في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى أعيد للمسلمين ثقتهم في دينهم العظيم وفي قرآنه الكريم وفي وحي الله سبحانه وتعالى إلى نبيهم الكريم صلى الله عليه وسلم، ونعيد لهم أيضا ثقتهم فيما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم من حقائق من أحاديثه وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض في هذه الأيام لهجمة شرسة من أعداء الله ومن بعض المسلمين للأسف الشديد. عسى أن نجني هذه الحقائق وأن يعني نعيد إلى أنفسنا ثقتنا في الإسلام العظيم وفضله على غيره من الأديان ومن القرآن الكريم وفضله على غيره من الكتب وبسنة خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله وسلم وبارك عليه وعليه أجمعين. وإلى يعني تلقي أسئلتكم أو إلى لقائنا في الغد إن شاء الله أتبعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شعرية دقيقة تمر في هذه الأنفاق
إلا بطرقة شديدة كطرقة جبرائيل عليه السلام، والتي أصبع الرسول صلى الله عليه وسلم بما هزم جبرائيل وسقي الله إسماعيل. والهزمة هي طرقة شديدة، ولم يعرف لهذه البيئة المفيد والله على وجه الأرض على الإطلاق، وهي من الدلالات الكاملة على كرامة هذا المكان الطيب الطاهر الذي اختاره ربنا تبارك وتعالى ليكون هو أول بيت على الناس في الأرض، وأول مكان عرض الله تعالى فيه الأرض، وجعله قبلة للمسلمين، وجعل الحج إليه والاعتبار به من أشرف العبادات، وجعل الحسنات تضاعف فيه أضعاف كثيرة، صلاة إلى 100,000 ضعف وغيرها من العبادات وغيرها من الأعمال الصالحة. فبئر النزهة إحدى العلامات المادية الملموسة التي تشهد لهذا المكان بالكرامة وتشهد له بالتشريف العظيم للخالق سبحانه وتعالى.
ذكرت في مقدمتها، فإذا
صورة باسم نوحان كريم اسمها صورة الحبيب، ويكون رقم الصورة يساوي وزن الدرج الحبيب، ورقم الآية في الصورة يساوي عدد الدرج الحبيب. هذا أمر لا يمكن أن يكون صدفة ولا يمكن أن يكون أمرا عفويا. تعالى هذا يوقع الأمر لكم إن شاء الله تعالى. رحيم أيها الأخوات الفضليات، أحمد الله تعالى وأصلي على هذا الأنبياء والرسل، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، استمرارا لحديثنا عن الإعجاز العلمي في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أود أن أكرر شيئا قليلا مما قلته بالأمس. لا بد لكل مسلم ومسلمة أن يؤمن إيمانا راسخا بأن القرآن الكريم هو الصورة الوحيدة من كلام رب العالمين المحفوظة بين أيدي الناس اليوم بنفس لغة وحيها اللغة العربية، محفوظا حفظا كاملا كلمة بكلمة وحرفا حرفا، تحقيقا للوعد الإلهي الذي قضاه ربنا تبارك وتعالى على ذاته العلية. فقال عز القائل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وكان المصطفى صلى الله عليه وسلم يجهد نفسه الشريفة في متابعة جبريل عليه السلام حتى لا يتفلت منه حرف واحد مما يوحى إليه. فنزل أمر ربنا تبارك وتعالى مطمئنا هذه النفس الزكية بأن الله تعالى تعهد بحفظ القرآن الكريم، فقال له ربنا تبارك وتعالى: لا تحرك به لسانك لتعهد به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن عليك بيانه. فالذي جمع القرآن رب العالمين، والذي حفظ القرآن على هذا المدى الطويل رب العالمين. وقد تعالى ربنا تبارك وتعالى بحفظ القرآن الكريم على مدى 14 سنة الماضية وإلى قيام الساعة. ويسألني كثير من غير المسلمين: أليست التوراة كتابا منزلا؟ أليست صحف إبراهيم كتبا منزلا؟ أليس الإنجيل كتابا منزلا؟ لماذا تعهد ربنا تبارك وتعالى بحفظ القرآن الكريم ولم يتعهد بحفظ كل هذه الكتب السابقة؟ والإجابة على ذلك في غاية البساطة. ربنا تبارك وتعالى من عبده المطلق يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خاتم الانبياء والمرسلين، ليس من بعده من نبي ولا من رسول. والعبد الالهي يقتضي ان لا يحاسب الناس الا بعد انذار لهم وبعد وعد ووعيد منه لهم. ولذلك حفظت هذه الرساله الخاتمه حتى تكون شاهدا على الناس جميعا الى قيام الساعه. والقران الكريم ما عرض على عاقل في هذا الزمن باللغه التي يفهمها ورفضه ابدا، ان لم يؤمن به احنا رقبته اجلالا واحتراما لهذا الكتاب العظيم. الاسبوع الماضي كنت دعيت الى دبي لمحاضره عدد من رجال الاعمال الغربيين الاوروبيين والامريكيين، كانوا ضيوفا على سمو الشيخ محمد بن راشد، واستدعاني من القاهره لمحاضرتهم. وحينما وصلت قال لي ان هؤلاء الناس ذهبنا معهم في حوارات طويله ووصلنا الى الطريق المسدود. والله الذي لا اله الا هو بعد ساعتين من الحوار قال لي احدهم: لماذا تقصون انفسكم بهذا الخير وتحبسون هذه الكنوز عندكم ولا تعرضوها للناس؟ قال لي اخر: كم تتحين من الزمن سيمر قبل ان يصبح الاسلام هو دين كل فرد في هذا العالم؟ نحن لدينا كنوز عظيمه لم نحسن عرضها على العباد، وسوف يسالنا ربنا تبارك وتعالى لماذا فرطنا في قضيه التبليغ التي حملنا اياها ربنا تبارك وتعالى وحملنا اياها خاتم انبيائه ورسله صلى الله عليه وسلم. وقلنا في مجلس بالامس وحكيت لهم وقصصت عليهم اني دعيت لمحاضره في فندق فلسطين في الاسكندريه في مطار طبي، وكان هناك حضور عدد كبير من غير المسلمين، وطلب مني ان اقول كلمه على العلاج العلمي في القران الكريم في مقابل هل تعرف الطبيب فلان؟ وبفضل الله كنت اعرف فقلت له نعم، وسالته لماذا تريد ان تاخذ هذا السلام؟ قال هذا الرجل اسدى الي جميلا لا استطيع ان اشكره عليه، واريد ان اقابله لكي اسدي شكر جميل له على ما قدم اليه. سالته ماذا قدم؟ قال هذا الرجل كان ضيفا على المستشفى الجامعي لمده 3 شهور، وراح ان غادر المكان وجد انه قد ترك على مكتبه كتيبا صغيرا، فتخيلت انه نسي هذا الكتيب فاخذته واحتفظت به عندي مر شهر وشهران و3 شهور دون ان ياتي سؤال عنه، فسمحت لنفسي ان اطلع على محتوى هذا الكتاب فوجدته يتحدث عن الاسلام. فشجعني هذا الكتيب الصغير على ان انزل انا وزوجتي الى المكتبات اجمع كل ما اجد فيها عن الاسلام حتى يعني نتزود من المعرفه عن هذا الدين الذي لا نعرف عنه شيئا. قال خلال سنه ان شاء الله صلينا انا وزوجتي الاسلام فاسلمنا. وقال اريد ان اقابل هذا الرجل الذي قدم الينا الاسلام على غير قصد لاقبل هذه اليد التي عرفتنا بهذا الدين. وحينما عرفت بالاستمراريه للخيره قابلت هذا الاخ الكريم وسالته هل تعرف الطبيب فلان؟ لم يتذكر. قال لا والله لا اعرف. فرويت له ما قص عليه هذا الرجل فضحك. قال انا ذهبت الى امريكا بعد حادثه 12 سبتمبر 2001 وبتقديري شعرت ان الجو قد لا يكون مهيئا لي ان اتحدث عن الاسلام، فاخذت معي مجموعه من طبعات مع القران الكريم باللغه الانجليزيه، عدد من النوفيات الصغيرة التي تعرف بالإسلام، عدد من الكتيبات الصغيرة التي تعرف بالإسلام، عدد من الأشرطة، وكل ما كان أنا بداية أدخل فيه ورقة في الفندق في المطعم في الكافيتيريا في المستشفى في كلية الطب التي كنت أزورها، ولا أدري ماذا يفعل الناس بها. والعمل إذا صبر بإخلاص والله ربي يبارك فيه حتى يؤتي ثمارا كاملا. هل حاجة المسلمون أن ينقضوا عمل مثل هذا؟ والله لقد قصرنا تقصيرا كبيرا في حسن التبليغ عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، فوصلنا إلى ما وصلنا إليه من انحصار عجيب وحصار شديد حول هذا الدين، وهو محاربة معلنة للإسلام المسلمين. علينا أيها الأخوات والإخوة الكرام ربنا أن نهتم بقضية التبليغ عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، فهي طوق النجاة لنا في الدنيا وفي الآخرة، وهي السلاح الوحيد الذي بقي بين أيدينا نستطيع أن ندافع به عن مقدساتنا ودمائنا وأعراضنا وأموالنا، حيث أن المؤامرة التي فيها ضد هذه الأمة قد أصغرت من أيدينا كل سلاح نستطيع الدفاع به عن كل ما بدر. وخير ما يقدم للناس في هذا العصر الإعجاز العلمي، لأنه لغة العصر والمنطق الذي يفهمه أهل العصر، لأني كما أشرت بالأمس قضايا الغيب قد افترقت عند غيرنا من أصحاب البلاد الأخرى افتراقا شديدا، وأصبحت لا تفيد في دعوتهم إلى أي استقامة أو إلى أي دين. من قواعد التعامل مع قضية الإعجاز العلمي في القرآن الكريم فهم اللغة العربية، فقد تكلمنا باللغة العربية لا بد من فهم الالفاظ، اساليب التعبير، طرائق التعبير، يعني هذه قضيه اساسيه لان القران نزل اصلا بلسان عربي مبين. لا بد لنا من فهم اسباب النزول او الوصف الذي تم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا بد لنا من فهم قضايا الناسخ والمنسوخ، لا بد لنا من فهم المطلوب من تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم. لابد لنا من فهم جهود المفسرين السابقين وعلماء الحديث السابقين، ماذا قالوا في هذه الآية القرآنية الكريمة أو في هذا الحديث النبوي الشريف. لابد لنا من عدم التكلف والاعتساف ولي أعناق الآيات أو علي أعناق الأحاديث حتى نجعلها تتوافق مع حقيقة علمية. لابد لنا من توظيف الحقائق العلمية القطعية الثابتة التي لا رجعة فيها، خاصة موضوع الإعجاز، موضوع التفسير كما أشرت بالأمس، يمكن أن نوظف النظرية السائلة والرائجة، يمكن أن نوظف الفرق السائل للناس كافة مسلمين وغير مسلمين. والمتحدي إذا بدأ أن يكون واقفا على قضية الصلبة لا يجوز أن أتحدى بأمر يصلب على سنة أو سنتين أو 10 سنوات، لأن هذا يكون له ردة فعل سيئة للغاية. لا بد لنا من احترام عهود السابقين والعلم والإدراك التام، لأنهم بذلوا أقصى ما يستطيعون في الحدود التي كان متاحا في أسنانهم، لأن العلم يتقدم بخطى واسعة. قلت في موضوع هذا العلم لا يجوز لنا أن نوظف إلى قطع الثابت من الحقائق العلمية الراسخة التي حسمها العلم إلا في حالة واحدة، وهي حالة الآيات القرآنية الكريمة أو الأحاديث النبوية الشريفة التي تتكلم عن قضايا الخلق بأبعادها الثلاث: خلق الكون، خلق الحياة، خلق الإنسان، وقضايا إثناء الخلق والبعث. لأن هذه قضايا غيبية غيبة كاملة لا تقع تحت إدارة العلماء ولا حس العلماء، فلا يمكن للعلم المكتسب أن يتجاوز فيها مرحلة التنظيم. وتتعدى النظريات تعدد خلفية طبيعية: هل هو مؤمن أو كافر، واحد أم مشرك، مستقيم أم منحرف. ولذلك تتعدى النظريات ويبقى للمسلم نور من الله سبحانه وتعالى من القرآن الكريم أو من سنة النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم يمكن أن يعينه على الانتقاض لإحدى هذه النظريات إلى مقام الحقيقة، لا لأن العلم الكسبي قد وصل فيها إلى حقيقة، ولكن مجرد وجود إشارة لها في كتاب الله أو في حديث صحيح منسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا موقف لا يطيقه ولا يستطيعه إلا المسلمين. سأعرض بعض الآيات الآن إن شاء الله في حديثي عن السماوات أو خلق الكون، سأثبت لكم كيف أو سأوضح لحضراتكم كيف يمكن للمسلم أن يرتقي بإحدى النظريات المطروحة وإلى مقام الحقيقة لمجرد وجود إشارة لها في كتاب الله. وسأبدأ اليوم بالحديث عن الماء في القرآن الكريم، قضية مهمة للغاية، لأن الماء هو أصل الحياة وهو سر الحياة، ولا يمكن للحياة أن تستقيم بغير هذا الماء، وأن الماء حقيقة يعني قضية مهمة جدا في حياة كل كائن حي، وكما يقول العلماء ماء كل كائن حي، وأن أرضنا هي أدنى كوكب من كواكب المجموعة الشمسية، بل بما نعرفه من كواكب السماء في الماء، فأرضنا عليها 1400 مليون كيلومتر مكعب من الماء. واحتار العلماء منذ كده من اين جاء هذا الماء، وفسر لنا القران الكريم هذه القضيه بايات محدوده، يعني تحدثت عن الماء باعجاز لا يقدر عليه الا رب العالمين. نبدا الايه الاولى ان شاء الله تعالى، ويقول فيها ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والارض على ذلك تحالى اخرج منها ماءها ورعاها. اشرنا الى هذه الايه الكريمه بالامس، وقلنا أن الدحو ليس التكوير، الدحو في اللغة والمد والمصب والإلقاء، وهي كلمة موجزة معجزة تصف لنا فورة البراكين، لأن أغلب ما يتصاعد من بواق الركاب وبخار الماء، ويليد الكثرة ثاني الكربون، والركاب حينما يخوض يوسع من دائرة مخلوقه باستمرار، والعلم يرقب لنا على أن هكذا نشأت اليابسة على الأرض. هذه صور لفورة بركان البراكين، وبدراسة متعددة طبعاً أغلب ما يرتفع من فوات البراكين هو وقوع الماء، أكثر من 70% مما يتصاعد البراكين بخار الماء، يليه بالكثرة ثلاثي الكربون. هذا البخار يتصاعد درجة حرارة تتعدى 1000 درجة مئوية، يرتفع إلى عدد كما ترون في هذه الصورة. يجد أن الله تعالى قد جعل في نطاق المناخ 15 كيلومتر تقريبا، يعني من 5 إلى 15 كيلومتر، فهو مناخ المناخ. هذا المناخ جعل له ربنا تبارك وتعالى خاصية مميزة، أن درجة الحرارة تنخفض فيه باستمرار من سطح الأرض إلى نهاية هذا النطاق، يعني كان 3% في الوقت قبل 20 ومع تلوث البيئة تضاعفت هذه النسبة حتى أصبحت 3.1%. هذه 3.1% من ثاني الكربون جعلها ربنا تبارك وتعالى اللبنة الأساسية في صناعة كل سلاسل الطعام على وجه الأرض. فأعطى لنا القدرة على امتصاص هذه النسبة أو الجزء من هذه النسبة الضئيلة واستخدام طاقة الشمس يفصل اللبنات الأولية لتنفس الكربون إلى كربون وأكسجين، يحفظ درجة الكربون ويخفض درجة الأكسجين لتنفس الإنسان والحيوان، كما يبذل ماء من الأرض وماء من العناصر على هيئة عصارة غذائية للنبات، يحلل الماء إلى مكونات أساسية الهيدروجين والأكسجين، يحتضن بدرجة الهيدروجين ويطلق درجة الأكسجين لكي تكون مصدر لتنفس كل الانسان والحيوان. ثم بطاقة الشمس يربط ذرة الكربون مع ذرات الهيدروجين في سلاسل لا نهائية مما يسمى الكربوهيدرات أو الكربوهيدرات. يبدأ السكر بأنواع مختلفة ثم النشا ثم السليلوز، وهذه تمثل اللبنات الأساسية لزيت الطعام. يتغذى عليه الإنسان ويتغذى عليه الحيوان. بعض الحيوانات التي يأكلها الإنسان أو يأكلها الحيوان تحول هذه الكربوهيدرات إلى زيوت وإلى دهون وإلى بروتينات تكون باقي سلسلة الطعام على وجه الأرض. ولكن في هذه الأمة القرآنية المنكرة والأضرب على ذلك لحالها أخرج منها ماء ومعها سبقا علميا لم يدرك إلا في أوائل القرن العشرين. هذا السبق لا يمكن له من تفسير إلا أن القرآن الكريم لا يمكنه أن يكون صناعة بشرية، بل هو كلام الله الخالق الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبياء ورسله صلى الله عليه وسلم، وحفظه بعهده الذي قطعه على ذاته العلية على مدى 14 قرن الماضية وإلى قيام الساعة، حتى يبقى حجة على الناس كافة مسلمين وغير مسلمين إلى قيام الساعة. يقول رب العالمين: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. عتاب من الله سبحانه وتعالى للكافرين والمشركين والجاحدين من البشر وما أكثر في حياة الناس. يقول: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. يتخيل كثير من الناس أن دورة الماء هذه عملية سهلة، ولكنها دورة معقدة تعقيدا كبيرا للغاية. يعني لا يستطيع العلم في قمة من قمم الآن أن يوضح لنا بالكامل كيف يعود إلينا ماء الأرض مرة. حرارة الشمس تبخر في كل سنة 380,000 كيلو متر مكعب من الماء. أغلب هذا الماء يبخر مصر في البحار والمحيطات، وأقله يتبخر من المدن اليابسة بما فيها من صور الحياة ومن مصادر المياه أيضا. يصعد هذا البخار تحركه الرياح على أي سحب. السحب أنواع كثيرة وعديدة، منها السحب الطبقية المنخفضة الطيبة وسط الأرض، والسحب الترموكانية المرتفعة التي تتكون في ضغوطات الجو العليا. مع هذا التبرد يبدأ بخار الماء التكثف، تنمو هذه الطيرات على نوع تسمى نوع التكثف، منها بهاء الغبار، من جزيئات الهواء نفسه، من أي ملوثات يعني تتصاعد إلى الجو، تساعد على عملية تكثف بخار الماء، ويتضمن الطيرة بالماء تنمو حتى تصل إلى كتلة لا تستطيع أن تقاوم جاذبية الأرض فتنزل الأرض بقدر الله سبحانه وتعالى، ماء أو ثلجا أو بردا أو ملأ أو غير ذلك من صور الماء. هذه الدورة لعبت ولم تلعب أدوار مهمة للغاية في إعداد الأرض لكي تكون صالحة للحياة، فعن طريقها شطت انفجار وسمود، تكونت انفجار مائية، سويت سطح الأرض، تكونت التربة الصالحة للزراعة، تركبت الكثير من العناصر الهامة والمركبات والمعادن، تملحت مياه البحار والمحيطات حتى لا تأسد وتفسد لبلايين ما يموت فيها من الكائنات في كل لحظة. دورة معينة للغاية. ركبت مرة في الطائرة وأنا أتكلم تحت الأمريكية، وجلس بجواري شخص أمريكي تعرف عليه، عرفت أنه أستاذ من أساتذة المناخ. شره أيها الناس، هذا الماء الذي هو سر الحياة، الذي بدونه ما كان له وجود على وجه الأرض. قل أرأيتم الماء الذي تشربون، هذا الروح، هذا الماء، من الذي أنزله لكم؟ أرأيتم الماء الذي تشربون، أأنتم أنزلتموه من المزن؟ والمزن هي السحابة الممطرة. أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن منزلون؟ ثم يقول الرعيم: لو نشاءوا جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. والأجاج يعني الشيء الشديد المرارة، الشديد الملوحة. لو نشاءوا جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. ويعمل الإنسان لا أنا ولو أغير تركيب الغذاء الغازي قليلا، وكان في شيء من الغازات أو المركبات التي تؤدي إلى مرارة الماء أو إلى ملوحة الماء، يعني لازم نسبة أكاسيد النيتروجين قليلا، لأن هذا الماء لا يشرب، يعني شديد المرارة، شديد الملوحة، شديد الحامضية، لا تغلب النفس البشرية ولا حتى الحيوان ولا ينمو به النبات. ولذلك يمن علينا ربنا تبارك على ذلك. في بريطانيا، انا ذهبت الى بريطانيا في اوائل الستينيات، في 64 ميلادي، وسمعت احد شيء ما يسمى بأسيد ري، الامطار الحمضيه، نتيجه لتلوث البيئه وكثره الدخان المصاعد من مداخل المصانع وهكذا ومداخل السيارات والطائرات الأخيرة، كان يأتي الماء حامضي، يعني يحرق الجلد، يعني يبري الملابس، يأتي الماء في قلب لندن ماء حامضي، لا يشرب، فضل على إيذائه للبدن وإيذائه للملابس. فربنا عز وجل نبهنا إلى ذلك، يقول: أرأيتم الماء الذي تشربون، أأنتم أنزلتموه من المصر أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. ولذلك كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمد الله على كل رشفة من ماء يشربها صلى الله عليه وسلم، يقول: الحمد لله الذي أسقاني عذبا زلالا برحمته، ولم يجعله ملحا أجاجا بذنوبنا. ونحن نعوم الماء ولا نذكر هذه القضية، ولا نذكر حمدا لله سبحانه وتعالى على هذه النعمة التي لولاها لأهلكنا وتركت الحياة من حولنا. يقول رب العالمين: وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. كلام واحد، والله ما كان أحد من الخلق يدرك هذا الكلام في زمن البحر ولا القرون المتطاولة من العالم. وأنزلنا من السماء ماء بقدر، طبعا اعلم ان الماء لو نزل بمعدلات اعلى مما ينزل به يصبح لذعا، يصبح وسيله اعلى مش وسيله رحمه، لكن ينزله ربنا تبارك وتعالى بقدر. لو زاد معدل سقوط الامطار يجرد التربه، يقتل النبات، يقتل الحيوان، يهدم المساكن، يدمر الطرق، يصبح وسيله اعلى حقيقه. وكثير من الامم السابقه اوركت بذلك، وحتى في زماننا بعض البلاد التي يزيد فيها معدل نزول الامطار عن حد معين يصبح نزول المطر نوع من انواع العداء ونوع من انواع العقاب. واذكر ان احدى القرى في امريكا الجنوبيه نزل عليها المطر منذ 10 سنوات تقريبا بمعدلات عاليه، فجرف الطين وجرف التربه ودخل بها القريه باكملها، يعني لم يبقى عليه واحد لا انسان ولا حيوان. فرب العالمين يمن علينا ان هذه الدوره تتم باحكام شديد، يتبخر نصف الارض في كل سنه 380,000 متر مكعب من الماء، 320,000 متر تتبخر من اسطح البحار والمحيطات، و 60,000 متر تتبخر من اسطح اليابسه. وحينما ينزل المطر يجعل ربنا تبارك وتعالى زياده في المطر على اليابسه 36,000 متر مكعب، فينزل على اليابسة 96,000 متر مكعب من الماء. و 36,000 الذي كانت على اليابسة تقل في نزول البحر على أسطح البحار والمحيطات، تنزل هذه الأحجار من الماء يلعب دوره في تهيئة الأرض على سطح اليابسة. شق الفجاج والسمن، تكون المجاري المائية، تغذية الأنهار، تغذية المياه تحت السطحية المخزونة في صورة شرائطية، تكون التربة، تركيز المعادن، لأن هذا الخالق العظيم بطاقة القدرة وببديع صنع وبحكم خلق. لا يقول لنا بأسماء الله بقدر فأسكناه في الأرض. يعرف الإنسان لهذه الوضع القرآنية المنكرة فأسكناه في الأرض وإن على أهاب به لقضية. طبعا نعلم أن الماء يخزن في الصخور عالية المسامية عالية النبابية، وأن الله تعالى من تقديره وعلمه وحكمته يغير المناخات على وجه الأرض. لم ترقى توزيع المناخ على سطح الأرض كما نراه الآن، ولكن تتبدل الظروف المناخية بطريقة دورية، يعني يزحف الجليد من القطبين في اتجاه خط الاستواء فيؤدي إلى تدمير النبات وجذور الحيوان وجذور الإنسان في نصف الكرة الذي يزرع فيها الجليد. تتحول المناطق الصحراوية الجافة إلى مناطق مطر غزير، تتصحر المناطق الخضراء في بحث الجليد، ويبدل ربنا تبارك وتعالى الدور الحال المحال، ويعني كما قال المعرض العرض لا يبقى زمانيا. فيهيئ ربنا تبارك وتعالى بعلمه وحكمته وقدرته صخور الأرض ليكون طبقات عالية المسامية عالية النبابية يختزل فيها قدر من ماء المطر، وقد يختزل هذا القدر لآلاف مؤلفة من السنين، لأن الله تعالى يعلم بعلمه المحيط الذي يعني ليس فيه ماضي ولا مستقبل، كل الأمر بالنسبة لله حاضر، الماضي عنده حاضر، والمستقبل عنده حاضر، والحاضر عنده حاضر، فيعلم ربنا تبارك وتعالى أن هذه المحاضر ستنصحح في يوم من الأيام، فيكون قد ختم لها وللأهل الذي سيكون عليها، لأن بعد آلاف من السنين قدر من الماء صخور الأرض. هنا في المبادئ نجد أن الله تعالى قد خص كل منطقة من مناطق المملكة بخزان أرضي معين يخص الحدث لنا فيه قدر من الماء، ابتداء من الدرع العربي والأرض حتى السهول الشرقية، هنا المنطقة الشرقية كل منطقة لها خزان جوي أعطاه ربنا تبارك وتعالى عبر ملايين السنين بعلمه وحكمته وقدرته، وخزن في كل خزان من هذه الخزانات قدرا من الماء لكي يستخدم في المستقبل في ظروف يعني التي نحيا فيها الآن، ينظر فيها الماء، يقل فيها المطر، فيكثر فيها السكان، فيقول ربنا أسكناه في الأرض وإن على ذهاب به لقادرون. فالذي أسكن الماء في آلاف الخزانات الأرضية ملايين الخزانات الأرضية بعلمه وحكمته وقدرته الله سبحانه وتعالى، ولا يستطيع الإنسان بكل ما أوتي من أسباب القدر والعلم والتقني أن يخزن ماء في الأرض. يقول رب العالمين وإن على ذهاب به لقادرون، هذا الماء المخزون في طبقات الأرض، هذا أرضية تبتلعه ثورة بركانية تبكره، تفاعل كيميائي يمتص، فالذي يحفظه على مدار السنين رب العالمين وهو يستحق الشكر والحمد، يعني كلما حفرت به وخرج منها ماء يستحق ان يسجد الناس حول هذا الجبل شكرا لله سبحانه وتعالى وحمدا له الذي خزن لنا هذا الماء عبر الاف من السنين حتى يستخدم في هذه الاونه. متوسط عمر الماء في المملكه 37,000 سنه. ماء جوفي للمستخدم في المملكه كل جوفي فيما خاطئه كان الماء الارضي وتحت الارضي كان جوف الارض بعيد جدا، جوف الارض يغلي درجة حرارة 6000 درجة مئوية، فالتعبير الماء الجوفي تعبير خاطئ، لكن نقول الماء الأرضي أو ماء تحت الأرض أو تحت سطح الأرض، الماء المخزون في قشور الأرض، يعني هذا ماء متوسط عمره 37,000 سنة، ويحصل له نوع من التخفيف بالمطر الحالي. المملكة متوسط طول المطر عليها 9 مليمترات في السنة، نصف هذا القدر يفيض إلى البحر الأحمر أو إلى الخليج العربي أو لمنطقة آخر في جو الجاف، والنصف الباقي يصل الى الخزانات الارضيه. هذا النصف يمثل احتياجات المملكه يعني 4.5 سنتيمتر 90 مليمتر في السنه 4.5 سنتيمتر يمثل احتياجات المملكه سنه 2010. فحاليا لآلاف من السنين آية من آيات الله في الحياة الشكر على الدوام. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى: وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقدر. يقول ربنا رب العالمين: وأنزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقاط لها طهر نضيد رزقا للعباد وحين به بلدة ميتة كذلك الخروج. كلام عجيب جدا. وأنزلنا من السماء ماء مباركا. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتلقى ماء المطر بالحمد والشكر ويقول انه حليف عهد بربه. ولكن ما يسمى ماء مبارك فيه من الصفات ما جعل القران الكريم يصفه بانه ماء مبارك. وأنزلنا من السماء ماء مباركا فأنبت به جنات وحب الحصيد. عملية الإنبات عملية أيضا معجزة تشهد للخالق سبحانه وتعالى بقضاء القدرة وبديع صنع وإحكام الخلق. وقال جنات وحب الحصيد، الحق الذي يوصف يعني بين الأحجار المثمرة والكبيرة العملاقة التي تؤدي الى شيء من البهجه في المنظر. وقال جنات وحب الحصيد، القمح والشعير والارز والشوفان وغيره من الحصيد الذي تنبت هذه السنابل والتي يحيى على ما فيها من حق. والنخل باسقاط لها طهر نضيد، النخل من اعظم يعني النباتات التي ابدعها ربنا تبارك وتعالى. المعلق على لا يحتاج الى كلام كثير، لها طبع نظيف رزقا للعباد واحيينا به بلده ميته كذلك الخروج. والقران الكريم في ايات كثيره يشبه عمليه البعث بعمليه انبات النبات. وكما اشرت بالامس سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم له حديث عجيب يقول فيه: كل بني ادم يبلى الا عرفه واحده هي عنده منها خلق وفيها يعرف. وحينما سئل المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما هو عهد كذا يا رسول الله؟ قال: عظمه في حد محبه الخلق في نهايه العصر في نهايه العهد القادم. والحديث مر بروايات كثيره: ياكل التراب كل بني ادم الا عظمه واحده والا عظمه واحده، تاكل الارض كل بني ادم الا عظمه واحده، كل بني ادم يبلى الا عظمه واحده منه خلق وفيه يركب. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: ما بين النفختين أربعون، نفخة أولى يموت بها كل حي والنفخة الثانية يبعث بها كل ميت. قال: ما بين النفختين أربعون. وسئل أبو هريرة يعني أربعون يوم أربعون شهر أربعون سنة؟ قال: أبي لا أدري. ولكن تحقيق الحديث يقول أربعون سنة. ما بين النفختين أربعون. ثم ينزل الله ماء من السماء فينبت منه كل مخلوق من عشب بلده كما تنبت البخاخ من حبابيا او من بدرابيا او من رخاء صلى الله عليه وسلم. و يعني هذا الحديث حققه عدد من الغربيين والشرقيين، الصينيون حققوه والعلمان حققوه دون معرفه بالحديث، فاثبتوا ان عشب البلد عباره عن خيط رقيق جدا يظهر على جسم البويضة المرققة في اليوم الخامس عشر من عمرها، يخلق الله سبحانه وتعالى منه كل عجلة الجسم. وفي بداية هذه العجلة ينتهي العصبي، فهذا الخيط له ارتفاع صغير في مقدمته ينمو ويكون المخ، والخيط نفسه يكون الحمل الشوكي ثم الأطراف العصبية كلها، ثم يخلق الله سبحانه وتعالى العظم ليحمي هذا الجهاز الرقيق جدا انفس ما في جسم الانسان الجهاز العصبي، لكل ان على كل خلايا الجسم تتجدد يعني تموت وتتجدد الا الخلايا العصبيه، ما يهدف منها لا يتجدد. فيحميها ربنا تبارك وتعالى من هيكل الصلب ويغطي هذه العظام اللحم والجلد. وفي مضمار بيان ياخذ كل عجل الجسم. فالذين كشفوا هذا الخيط سموه ذا برايمري ستريك، الخيط الاولي او الشريط الاولي او الاورجنايزر الناظم الاول. ووجدوا ان هذا الخيط لا يبلى ابدا، لا بالسحق ولا بالطرق ولا بالغلي ولا بالاشعه ولا بالاحراق، لا يبلى ابدا. الكلام كمان في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه كل بني آدم يملا إلا عمر واحدا هو عهد الكلام، وثبت أن هذه العمر لا تملا أبدا، ويقول أن الله تعالى ينزل الماء خاصة من السماء فينبض منه كل مخلوق عن بلده كما تنبض البقرة من حقتها أو من بقرتها أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال هنا كذلك الخبر. يقول رب العالمين وارسلنا الرياح لواقح فانزلنا من السماء ماء فاسقيناكم وما انتم له بخازنين. طبعا الرياح بارد علميا الان، الرياح هي التي تحمل مقدار الماء الذي يتصاعد من اسطح البحار والمحيطات ومن نفح النباتات وتنفس الحيوانات وعرق الانسان وعرق الحيوان ومن اسطح المياه على اليابسه كما انهار جاريه او بحيرات نعم، تحمل الرياح على مقارنه كون الصخر، ثم لا تمطر هذه الصخور الا اذا تم تلقيحها بلوى النكر، فتاتي الرياح تحمل الات الغبار او تحمل بقايا نباتيه دقيقه جدا كحبوب الاقاح او تحمل اي هباء من دكان المصاعد من الارض، فتلقح به الصحراء وتعين على تكثف الماء حول نوع التكثف المختلف. ولم نقرا قوله تعالى وارسلنا الرياح لواقح ان الرياح تلقح هذه الصحراء. بعض المصريين قال لواقح انها تحمل حبوب اللقاح فتخصب النباتات، وهذا وارد ايضا يعني لا ينكره، لكن واضح المعنى هنا ان التلقيح الذي يحصل في الصحراء لكي يتكون في داخلها نوع التكثف فتبدا قطرات الماء لا ينحت وفي يعني النمو حتى تتغلب جاذبيه الارض عليها وتصرفها على الارض مطرا او غرضا او ثلجا او ندى او اي شيء من الاشكال الاخرى. وارسلنا الرياح لواقح فانزلنا من السماء ماء فاسقيناكم. يمن علينا ربنا تبارك وتعالى ان سقيانا اساسا من ماء المطر وما انتم له بخازنين. لا يستطيع الانسان ان يخزن الماء لفترات طويله، واذكر طبعا في مقال السبعينيات كان هناك مقترح ان يجلب كتل كبيره من الجليد من القطب الجنوبي وتوضع في مخاطرات على ارض المملكه هنا، وان هذه حينما تنصدر تحرك الشمس تغذي المياه المخزونه في الارض وتؤدي يعني الى وفره من الماء الصالح للاستخدام. ووجد العلماء صعوبه بالغه حقيقه في جر هذه الكتل الجليديه، صعوبه تافهه جدا يعني لم ينجح الموضوع، ولكن معقول انه لا يقوى على خزن الماء في سطور الارض الا الله سبحانه وتعالى. فذلك قال رب العالمين وما انتم له بخازنين. يقول ربنا تبارك وتعالى هو الذي نصر الرياح بشرا بين يدي رحمته وانزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدا ميتا ونسقيه مما خلقنا انعاما واناسيا كثيرا. فسؤالك على وانزلنا من السماء ماء طهورا، الماء على الارض معرض للتلوث بامور كثيره جدا، اذا بالاملاح من السقوط، تعقم ما يعيش الماء في الكائنات الحية ويموت فيها بملايين او ببلايين الاعداد في كل لحظه، ولذلك طبعا ربي جعل طور الماء هذه وسيله من وسائل تطهير الماء، فقل انزلنا من السماء ماء طهورا الذي يجدد عضو الطين الارض ماء السماء، والذي يجدد طهاره ماء الارض ماء السماء، حتى الماء الذي يرسل في سطور الارض تزداد مروحته بالتدريج مع الزمن، فالذي يعذبه ويعني يعيد له شيء من عذوبته ماء السماء. وكما اشرت يعني الفرق في المملكه هنا 90 ملم في السنه في المتوسط، نصف هذه الكميه يذهب الى البحر الاحمر او الخليج العربي او يتضخم في طريقه الى ما بين هاتين النهايتين 4.5 سنتيمتر الباقيه 45 ملم الباقيه تصل الى خزانات المياه تحت السطحيه، وهذا يزيد إذا وصل الله قصة لا تبية فيها ولا تبية لها وقصنا معنا قال فلكه ينبيع في الأرض الينبوع يخرج الماء نتيجة لوجود كم كبير من الماء لضغط حاملة لذلك الماء ثم يصادف عصابة أرض أو عامل عالية تكشف هذه الطاقة والانحدار من مستوى أعلى إلى مستوى منخفض يجعل الماء حسب نظرية الأدوات المستغرقة يحاول أن يبقى دائما في مستوى واحد فيرتفع تخرج من الأبراج الفولاذية التي يرتفع منها الماء بعشرات الأمتار فوق مستوى سطح الأرض. وأذكر أني جئت بمكة في منتصف الخمسينيات وكان بداية حفر الآبار في بعض الآبار في التصوير كنا نرى ما يرتفع لعشرات الأمتار يعني 30-40 متر من بئر الرتوازي لأنه طالب من منطقة مرتفعة والحفر كان في منطقة مرتفعة والماء يحاول أن يرتفع حسب نظرية الأدوات المستغرقة إلى نفس المستوى الذي جاء به مع تاريخ احتكاك في صخور الأرض فكان الماء في التصوير يرتفع لعشرات الأمتار ويخرج معه حار شديد الحرارة حقيقة كان يغرق في برك محيطة بالبئر حتى يمكن استخدامه للري أو استخدامه للشرب. فأقول ربع لنا أن قرأ أن الله عز وجل في أسماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض الذي هيأ له التباين في درجات مسافية الصخور ونفاذية الصخور وجعل طبقات مركبة تتواجد بين طبقات غير مركبة هو الله سبحانه وتعالى. فالذي سلك الماء ينابيع في الأرض وربنا تبارك وتعالى وهي آية من آياته سبحانه وتعالى. يقول ربع الله قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. وكان المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا قرأ هذه الآية الكريمة يوصي من حوله أن يقول الله رب العالمين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. هذا ماء الجوف الذي يمثل الغالبية الساحقة من الماء على سطح اليابسة يعني معروف لنا أن 7.5% من ماء الأرض موجود في البحار والمحيطات وأن 2.5% فقط موجود على اليابسة. نصف هذه الكمية عبارة عن جليد فوق الطيران وفي قمم الجبال. الغالبية الساحقة من الباقي عبارة عن ماء مأسوق في سفول الأرض. كل ماء الأنهار الجارية والبحيرات العذبة وغير ذلك من المجاري لا يشكل أكثر من 3% من ماء الأرض. فأغلب ماء الأرض مأسور في صخور القشرة الأرضية خزن لنا ربنا تبارك وتعالى بعلمه وحكمته وقدرته حتى يستخدم في بلاد يوجد فيها أنهار جارية كالجزيرة العربية حتى يستخدم مصدر مصادر الحياة في مناطق لا توجد فيها مجاري مائية. فقرر عليه يعني قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. هذا الماء المخزون في صخور القشرة الأرضية ليس ماء دائما هو يتجدد بماء النهر ويعني يستهلك السحب الجاف كما يحدث في بعض مناطق المملكة. حقيقة المياه تحت السطحية يعني تحتاج التعامل معها بحكمة بالغة لا يجوز أن يصحى من البيت أحضر من معادلة تدفق إليه لا يجوز أن يكون هناك بجران متجبران يعني يؤثر أحدهم على الآخر في منطقة حماية لكل بيت لا يقل نصف الطلاب عن 5 متر. أنا رأيت في المنطقة يعني يأسرهما 6 شهر وأخار تطوخ يعني للتبص للري المحوري هذا 24 ساعة. فيستهلك الماء الجوف والماء الجوف ليس بركة تحت الأرض ولكنه موجود في خطوط شعرية دقيقة لابد أن نتعامل معها بحكمة بالغة. فيقول رب العالمين أن هذا الماء قابل للاستهلاك وقابل للهلاك يعني كما أشرت أي حصف أرض من المنطقة قد يدبر هذا الماء أي خط تسطح يدبر هذا الماء أي متداخل مال يدبر هذا الماء أي ثروة مكانية تدبر هذا الماء. فالذي عنده بئر يعني خطر وسبب خروج الماء منها أن يعتبر هذه نعمة البالغ قد النسبة أقل قليلا، لكن الغاص تصل نسبة الماء في الجسم الإنسان إلى 70%، تختلف طبعا من رجل إلى المرأة، تختلف مع سن العمر، لكن النسبة الغالبة من أجساد كل الكائنات الحية النبات والحياة والإنسان في الماء. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. العمليات الحياتية أو الحيوية التي تتم في أجساد الكائنات الحية لا تتم في غير الماء. وأنا أشرت إلى عملية تمثيل الخضري في النباتات، لا تتم إلا بوجود الماء. كل عمليات خلق الطعام وتمثيله في جسم الحيوان والإنسان لا تتم إلا بوجود الماء. الماء لو قل في الجسم قليلا يعني يموت الإنسان، يعني ممكن الإنسان يتحمل الجوع لأيام طويلة، لأن الإنسان يحمل من المخزون الغذائي في جسده ما يمكنه أن يعيش من شهر إلى 4 شهور. أما الماء لا يستطيع الإنسان أن يعني يفتقر إليه لأكثر من أيام قليلة جدا، على 3 أيام. فالماء حقيقة يعني لازمة من لوازم الحياة الأرضية التي نعرفها. ليس هذا فقط لأن الماء بشكل أغلب أجساد الكائنات الحية، ولأن كل التفاعلات الحياتية لا تتم بغير الماء، ولكن أيضا لأن الحياة الباكرة خلقها ربنا تبارك وتعالى في الماء. وهو الأرض عامرة بالحياة في الماء، ولا توجد حياة على اليابسة لملايين السنين. فأخطر أخر الحياة على الأرض يرجع تاريخه إلى 3800 مليون سنة. أخطر أخر الحياة الأرضية عدى 400 مليون سنة. فلذلك بقيت الحياة لملايين السنين في مياه البحار والمحيطات، واليابسة لا يوجد فيها حياة. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. فالماء لبنة أساسية في بناء أجساد الكائنات الحية. كل الكائنات الحية يغلو على تركيبها الماء. العمليات الحيوية كلها في أجساد الأحياء النبات والحيوان والإنسان لا تتم بغير الماء. الحياة الباكرة خلقها ربنا تبارك وتعالى في الماء، وظلت بملايين السنين حتى هي الأرض بالقبال الحية. هذه صورة لبعض العمليات اللازمة لإنزال الماء في السماء: الرعد، البرق، السحاب، سحب الكلى المختلفة، لتؤكد لنا على تضارب الماء حول الأرض لازمة لزواج جعل الأرض صالحة للأمر. يقول ربنا تبارك وتعالى ونحن في نطاق الماء أيضا، يقول: هو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. هذه الآية الكريمة تتحدث عن إدخال الماء في البحر، ومعروف علميا أن الماء الذي أقل كثافة من الماء المالح. فحينما ينتفع الماء العذب بمرتفعات الأرض إلى البحر، لأن منسوب البحر يعتبر المنسوب صفر، والأنهار تنبع من مناطق مرتفعة، ويفيض الماء العذب مرتفعا من هذه المرتفعات إلى سطح البحر. فيطفو الماء العذب على سطح الماء المالح لعدة كيلومترات في البحر. والماء هذا أعظم مدين يعرفه الإنسان، يلتقي يختلط، ولكنه لا ينفذ بامتداد كاملا لتباين الصفات الطبيعية والكيميائية لكل نوع من أنواع المياه. الماء حينما يفيض إلى البحر يحمل معه كمية هائلة من العصبيات من الطبي والغرية والرمان حسب الصخور التي يأتي منها، فيكون له دلتا مقمورة، دلتا من الطبي مقمورة بباب النهر، ثم ترتفع دلتا القصوى دلتا يابسة ويكون أمامها دلتا مقمورة أخرى. الدلتا المقمورة عبارة عن حرف الـ V الأجنبي من الطبي الذي يحجز المياه العذبة عن المياه المالحة، ويكون له مقدمة أيضا مرسوميات تحجز الماء العذبة عن الماء المالح. ويظل النشوة عذبة معزولة عزلة كاملة عن الماء المالح، والأطراف التي تبقى مشتركة لبعضها البعض يتكون فيها ماء قليل الملوحة، ثم ماء الذي لا تعرج عنه أبدا وإذا خرج تحت المهم. ولذلك جعل ربنا البارك على هذه الآية من آياته فقال وربي مرجع مرين هذا عظم قرأته وهذا ربح مجال وجعل لمن الله أرسلها وحجرا محجورا. لا تضيع حياة الوسط في الوسط الآخر وإذا كان وجعل بينهما قرنا وحجرا محجورا. هذا الحجر الذي يحجز كل نوع من أنواع الحياة في بيئته الخاصة به. والمرسى فسر بصورة مختلفة منها هذا الإطار المادي الذي يطلقه التلك المأمورة منها جزئين ما جزئين له ازدواجية كهربية قطبية مزدوجة ضربة تجيب تحت شحنة موجبة ضربة تجيب تحت شحنة كهربية سالبة. فحينما تلتقي الشحنات المتشابهة تتناقض مع بعضها البعض وتجعل كل كم من الماء كأن حول موسيقى يستحكم ويعزل كل وسط عن وسط الجو. هذه الحقيقة لا كانت معروفة أبدا في زمن الوحي ولا للقرون المطولة من بعده. والإصحاح عنها بهذا الوضوح في كتاب الله مما يشهد القرآن الكريم بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية بل وكلاء والخالق. هذه صورة تلك من بلاد الأنهار ونرى تلك مأمورة ونرى اللون الأزرق الفاتح يوضح الماء العذب واللون الأزرق الغامق يوضح الماء المالح والمهان يلتقيان ولا يمتزجان بلغة كاملة لأنه يتكون بينهما ما له صلة وسطية مأمورية يعزل الماء العذب عذبا كاملا عن الماء المالح ويعزل ما في كل وسط من كائن الحية عن الوسط الآخر. يقول رب العالمين في نفس المعنى وما يستوي البحران هذا عرق فرات شائق شراب وهذا ملح دجاج ومن كل تاكلون لحما طريا وتستخرجون حليه تلبسونها وطرق تلك فيه موارع لتبتغوا من فضله ولعلكم مشكور. نفس المعنى ان يلتقي الماء العذب والماء المالح يلتقيان فيتكون بينهما فاصل من الماء قليل الروحه أو يتكون بينهم فاصل من المسؤوليات الطبيعية والدنيوية، يتكون بينهم فاصل كهربي من الشحنات الكهربية، فيلتقي الماء والماء أعظم طبيب نعرفه على وجه الأرض، يلتقي الماء يختلط ولا يلتقي كاملا. هذه نقطة واحدة عبارة عن هذه النقطة ظاهرة أمامها تلك المأمورة، ونجد تلك المأمورة طبعا بنفس الشكل وقد تكون أكبر حجما. ويحط تلك المأمورة سياج الرسوليات على الجانبين شكل عرض تلك نفسه عرض البي وسياج تمامي يحجز الماء العذب لمئات الكيلومترات عن الماء المالح بحسب حجم تلك المأمورة. هذه ايضا تلك نهر من الانهار تصب في البحر ونرى طبعا الفلك الكبير بين اللون الازرق الفاتح ولون الماء العذب الذي يرتفع من النهر وبين اللون الازرق الغامق الذي يمثل ماء البحار. هذه صوره رمائيه تؤكد على ان الماء يلتقيان دون ان يمتزج ابداعا كامله. هنا ايه فريده يقول يا ربنا تبارك على مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يلتقيان فباي الاء ربكما تكذبان يخرج منهما العلو والمكان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثابت علميا أن العلو والمكان لا يعيشان إلا في ماء مالح. صحيح نجح الأمريكان الله لا يكون لهم نجاح إن شاء الله في زراعتهم واليابانيين نجح في زراعة العلو في ماء العذب ولكن طبعا يختلف اختلاف كبير عن العلو الطبيعي الذي ينمو في الماء المالح من طبيعي الذي فطر الله تعالى عليه. فالآية الآية هنا تؤكد على إدخال الماء المالح في الماء المالح لأن المرجان لا يحيا إلا الماء المالح الضحك الدافئ بل الحار. فنجد أن المرجان يوجد في المنطقة الاستوائية تقريبا العروق الاستوائية أو البدرية كما يسمونها أو خط الاستواء في المناطق الضحكة الدافئة العالية
Yeah.
المسار، فهو البحار والكتل المائية سافرة بالحياة واليابسة، فيجب هذه الحياة على الإطلاق لحكمة بالغة يعني جعلها ربنا تبارك وتعالى. أن الغالبية الأمة من ترتيب الكائنات الحية الماء، أن العمليات الحيوية لا تتم في غير الماء أبدا، أن الكائن الحي يستطيع أن يستغني عن الغذاء لفترات طويلة تتباين مع تباين الحجم، ولكنه لا يستطيع أن يستغني عن الماء إلا لساعات قليلة. يقول عبد الله خلق كل دابه من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجليه، ومنهم من يمشي على اربع، يخلق الله ما يشاء ان الله على كل شيء قدير. كلام عجيب، يعني الله خلق كل دابه من ماء يؤكد على معنى السابق ان الحياه الارضيه قائمه على جزيء الماء، وفي غير الماء لا يمكن ان يكون هناك حياه، لكن يعطينا واضح معجزة عن طريقة تقسيم هذه الكائنات الحية الحيوانية سبحانه، فمنهم ما يمشي على بطنه، ومنهم ما يمشي على رجلين، ومنهم ما يمشي على أربعة. وسيلة من وسائل تقسيم الحياة لم يصل إليها إدراك الإنسان إلا 15 25.
وهذا يعين على رفع الطائر الى اعلى. اما القبض فهو الرفرفه
وعيد الطائر على الدفاع للأمام. فالذي يحقق عملية الدفاع وعملية الدفاع إلى الأمام بالجناحين هو الطائر فقط. فذكر رب العالمين وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحين إلا هو من أمثاله ما فرطنا من كلمة شيء. يعني يمكن تصنيف كل أشكال الحيوانات الموجودة عندهم في أمم حتى تتعرفوا عليها، لأن الغصن هذا الغصن يمكن الإنسان عمره دون أن يدرس مجموعة واحدة من مجموعة الحياة، وعلم التصنيف الآن من العلوم الأساسية في علوم الحياة. هذه بعض صور الكائنات الحية المختلفة التي يعني شبه بعيدة. ونحن في سياق الحديث عن البحار، من باب البحار، تجد هذه المنظر القرآنية المبهرة. يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخذ يده لم يهد يراه ومن لم يجعل له الأمور فما له من نور. الآية تأتي في مقام الحديث عن أعمال الكافرين، فيقول رب العالمين يعني أن الكافر في هذه الحياة قد يأتي لعمل جيد فيأخذ أجره عليه في الدنيا ولا نصيب له في الآخرة. أما أعمال سيئة فيجدها في الآخرة ظلمات متراكمة بعضها فوق بعض يغلق في هذا الظلمات. والآية تأتي في معاني التشبيه، وعلى الرغم من ذلك يأتي التشبيه بمحتوى علمي دقيق لم يدركه الإنسان إلا هو أشرف إلى المسلمين، حتى تبقى هذه الوقت شاهد القرآن الكريم بأنه لا يمكن أن يكون صنعا بشريا، بل هو كلام الله الخالق الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله وحفظه بعهده في نفس لغة واحدة اللغة العربية حتى يبقى حجة على الناس الكافة إلى قيام الساعة. يقول ربنا تبارك وتعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه ظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. ويقول المفسرون أن هذه الآية الكريمة جاءت في أعمال الكافر المفيدة النافعة، يأخذ أجره عليها في الدنيا ولا نصيب له في الآخرة. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، القيعة القاعدة المكسرة الأرض المبسطة في الصحراء. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبهم ظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجدوا شيئا ووجد الله عنده ووفاه حسابه. هذا عمل طيب يأخذ أجره عليه في الدنيا ولا نصيب له في الآخرة. أما أعمال السيئة يجدها ظلمات متراكمة بعضها فوق بعض يشبهها ربنا تبارك وتعالى بالظلمة الشديدة فوق قيعان البحار والمحيطات. فيقول: أو كظلمات في بحر لجي، البحر اللجي شديد العمق، أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكن يرى ومن لم يجعل له الأمور فما له من نور. احضر العلماء في تفسير هذه الآية الكريمة لسنوات طويلة، وقالوا يعني كل ما يعرفه العلماء إلى مطالع خمسينات القرن العشرين عن الأمواج الأمواج السطحية، وكانوا سواء سلف سكرات ويسمى تقسيم هذه الأمواج السطحية إلى أمواج ترفع الرياح سواء ويند دريفن كرنت، وأمواج تسميها طائرات مد والجزر يسمونها تايدال كرنت، أمواج مدنية مد والجزر. ما كان أحد يمكن أن يتخيل، مجرد تخيل، عن إمكانية وجود تيارات مائية في داخل جسم الكتلة المائية. كيف تحدث؟ وما مبرراتها؟ ما مسبباتها؟ فقال بعض المفسرين لعلها تراكم الأمواج السطحية فوق بعضها البعض. ولكن في مطلع القرن العشرين ظهر بعض العلماء أن المراكم الراسية في بعض البحار المناطق الشمالية في بعض البطيخ تتحرك حركة عنيفة وهي مربوطة، فبدأوا يفسروا هذا ومشاركات طيارات المحيطية أو الديب سي كارنس الأمواج العظيمة، هذه الطيارات سببها تلف، سببها انهيارات صخرية لأعماق البحار. الأمواج الصخرية أمواج مصيبة، يعني لا تعرف الموجة بضعف عشرات من الأمتار ولا تعرف مع الموجة العشرة الأمتار. الأمواج العظيمة تغطى أطوالها بالكيلومترات وارتفاعها تفوق الكيلومتر. حينما اكتشفت الأمواج العظيمة فسرت لنا لماذا الظلمة الشديدة فوق اقتحام البحار العميقة وفوق اقتحام كل المحيطات. متوسط عمق الماء في البحار المحيطات يعني يصل إلى 4 كيلومترات. بعض الغواص في المحيطات تصل 11 كيلومتر أو تقريبا 11 كيلومتر. ففي عام البحار والطرف في ظلمة كاملة فعلا إلى أخر الإنسان إذا لا يرى. والقرآن نص معنى ذلك، يقول أوسط رومانس في بحر الرجيم ينشأ موج لموجة عميقة من فوقه موج حوش صفير من فوقه سحاب ظلمات بعضها بعضها إذا أخرج له لم يكن يراها ومن لم يجعل له نورا فما له من نور. ثبت عليا أن السحب تحجب عنا 51% أو 49% من أشعة الشمس ولا يمر منها أكثر من 51%، يعني قد تحدث أكثر من ذلك. فلا يصل سطح الأرض من أشعة الشمس في أي وقت حتى في عز الصيف أكثر من 51% من أشعة الشمس. هذه 51% تصل إلى أسطح البحار والمحيطات، فيستخدم أغلبها في تبخير الماء ليغذي دورة الماء حول الأرض. وتعكس الأمواج السطحية جزءا كبيرا من هذه الأشعة، فلا يدخل في كتلة الماء أكثر من 10% من أشعة الشمس. هذه 10% بمجرد دخولها الماء تتشتت إلى أطيافها المختلفة. الدور الآخر الجميل الذي من علينا به ربنا تبارك وتعالى في وضع النهار عبارة عن خليط من أمواج طيفية متعددة نعرف منها 7: الأحمر والبرتقالي والأصفر والأخضر والأزرق والنيلي والنسي. مجرد أن يدخل النور الأبيض في الماء يتحلل لهذه الأطياف ويبدأ الماء في امتصاص هذه الأطياف طيفا على طيف، وأولها امتصاصا الطيف العام. فإذا جمع الصياد على موقع 10 أمتار أو أكثر من 10 أمتار لا يرى الدم، لأن النور الأحمر قد امتص بالكامل لأنه أول ما يمتص من أطياف النور الأبيض. ثم عليه البرتقالي ثم الأصفر ثم الأخضر، وأطوال واستمرار الطيف الأزرق. ولذلك يرى أصبح البحار والمحيطات باللون الأزرق، وترى سطح السماء باللون الأزرق، لأن الطيف الأزرق هو أكثر الأطياف استمرارا في كتلة الماء أو في كتلة السحاب. تمتص هذه الأطياف على 100 متر، ولذلك يقسم العلماء سطح البحار إلى ما يسمى بفوتيك زون، نطاق الضوء. نطاق الضوء لا يتعدى 100 متر. وبعدين نطاق شبه الضوء يعني يمكن تمتص من 10% دول، يعني يصل ال 100 متر الاولى يعني لقاها لا يتعدى 1% من ضوء الشمس. ثم تمتص الباقي الى 1.1%، 1%، 1000%، عند 1000 متر لا يمر شيء من ضوء الشمس ابدا. والسبب الامواج الداخليه التي لم تكشف الى في مقاطعه القرن العشرين. يتحدث عنها كتاب انزل قبل 1400 سنة على نبي امي صلى الله عليه وسلم في امه كانت غالبيتها استحق من الاميين، وهذا الدين خاف صلى الله عليه وسلم لم يرجع البحر في حياته الشريفه مره واحده فضلا عن النص الى عمل البحار والمحيطات. من الذي علمه ذلك غير الله خالق سبحانه وتعالى؟ فيقول ابن عربي او كرومات في بحر المفيد ينشا موت من فوقه موت من فوقه موت من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكن يراها ومن لديك الله له نورا فما له من نور. خاتما هذه الايه الكريمه يقول فيها المسرور انا المقصود بها ان الانسان الذي يحيا على هذه الارض ولم يتصل بالهداية الربانية التي تكاملت في بعثة النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم والرسول الخاتم عليه الصلاة والسلام لا يمكن
الكلام
وما لم يفعل له الأمور فما له منهم. ثم يأتي العلماء الذين كانوا يجسمون لأن هذه الخيانة العقيقة للبحار والمحيطات لا يمكن أن توجد فيها حياة، فقالوا أن الحياة تستهدف في المئة متر العليا من البحار والمحيطات وفي السواحل المنخفضة حول هذه البحار والمحيطات، أما هذه الأعماق الصحيحة لا يمكن أن يكون فيها حياة. ظلمة كاملة، برودة شديدة، ضغط عالي لعمود الماء، يعني أعماق المحيطات في خور مريانوس في جنوب الفلبين يزيد عن 12 كيلومتر. فقربات معقول ان هذا يقضي عليه نوع من انواع الحياه. متوسط اعماق المحيطات 4 كيلومترات، وزن 40 مضرب الماء لا يمكن ان يسمح بوجود حياه. ولكن منذ سنوات قليله صنع العلماء غواصات خاصه تتحمل هذه الضغوط الشديده ونزلوا الى قعاد البحار والمحيطات، فوجدوا فيها انماط من الحياه تفوق ما يوجد في 100 متر العليا من البحار والمحيطات بمئات المرات. التيتان يصلون الى 40 متر. حياة ضخمة جدا، ضخمة في الحجم وضخمة في العدد. واستغربوا كيف تحيا هذه الحياة في هذه الظلمة الكاملة؟ فوجدوا أن الله تعالى قد دور كل كائن حي في هذه الظلمة بوسيلة إضاءة ذاتية، هرمون معين ومركب كيميائي معين يخرج الهرمون عن روح الماء ويغير له الطريق. والآية تأتي بمقام التشكيل ولكن تجد لها حقيقة قاطعة في ضبط قيعان البحار والمحيطات. يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. قدرة حتى تتحمل الضغوط الشديدة على أعماق المحيطات نزلت بدراسة ألوية الحياة على قيعان البحار والمحيطات بعد ذلك. هذه صورة تحامل النور الأبيض في أوساط المائية، طبعا الصخور تحت الجزء الكبير منها، ثم ما يدخل بالماء يبدا يتحلل الى اطياف مختلفه تمتص هذه الاطياف طيبا بعض الطيب. ايضا بتحمل الاطياف حتى يبقى النور هذا او الطيب الازرق الى اعماق البحار والمحيطات. هذه بعض الصور للحياه على الاعماق المحيطات، ونرى كل كائن من هذه الكائنات قد زوده ربنا تبارك وتعالى بوسيلة إضاءة ذاتية ينير لنفسه إله طريق اختراق. انظروا إلى هذه الكائنات العملاقة التي يعني تحيا على قيعان المحيطات، وكل كائن منها تزوده ربنا تبارك وتعالى بوسيلة إضاءة ذاتية. فنجد هذه الأنواع في صور مختلفة. هنا أحدث بهذه الآية الكريمة التي يعني تحدثت عنها كثيرا في حديث عن الماء في حارة المحيطات. قسم في مطلع صورة الطور يقسم به ربنا تبارك وتعالى وهو الغني عن القسم بالبحر المسجور. فنقول يا بعض يعني كيف يكون البحر مسجورا؟ في اللغة التسجير هو الإيقاظ بالحرارة إلى درجة الاحتراق. فجرة النور يعني أوقد عليه حتى أحمى. قال كيف يكون البحر مسجورا؟ الماء والنار من الأعضاء. الماء في النيران والنيران تبخر الماء، كيف يمكن البحر ان يكون مسجورا؟ فقالوا لعل هذه الايه تشير الى ايه صوره التكوين التي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: والى البحار سجرت. ولكن الايات في صوره التكوين كلها بالمصنع، كلها تشير الى الاخره. اما الرقم في مطلع صوره الطور فكله بالغور قائمه في حياته. فالطور كما قال بجزيره سيناء وكتاب المصطور القرآن الكريم في رق المنشور صحائفه الأولى، البيت المعمور في السماء السابعة، السقف المرفوع السماء الدنيا، كل هذه الأمور قائمة في حياتنا. فيأتي بعد ذلك الخطب البحر المسجور، فلا بد أن يكون البحر المسجور أمرا قائما في حياتنا. لم يطمع العقل البدوي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستوعب إمكانية أن يكون البحر المسجور، يعني متقدا بالنيران. فقالوا لا تبحث عن معنى الزجره غير اوقد على شيء حتى احمى. وجدوا معنى الزجره بلاء وكذا. فقالوا البحر المسجور يعني المملوء بالماء المكفوف عن اليابسه. وهو صحيح. لان يقول العرب ذكرت حضراتكم ان هذا ماء الارض حبسه ربنا تبارك وتعالى في البحار والمحيطات. 97.5% من مئة من الألف وربع مليون كيلومتر مكعب من الماء الذي من الله تعالى بها الأرض محبوس في مخلاط الأربع آيات بحر ومحيطات. 2.5% فقط وفق على اليابسة طيب رحمة الله سبحانه وتعالى. 2.5% أكثر من نصفها قليلا يعني 1.6% محجوز على هيئة جليل فوق الحوض بين الأرض وقدم الجبال. 9.1% باقية يعني أغلبها ماء مخزون في سور الأرض خزنه ربنا تبارك وتعالى بعلمه وحكمته وقدرته للمناطق الصحراوية التي لا توجد فيها مياه جارية كالجزيرة العربية. وكل ما يجري في أنهار الأرض مجتمعة وبحيرات ماء أقل من 3% من ماء الأرض. وقال بعض المسيوك يعني من علينا ربنا تبارك وتعالى أنه حدث أغلب ماء الأرض في البحار والمحيطات أو على هيئة جليد فوق قبة الأرض فوق قمة الجبال حتى يوسع لنا فسحة الأرض نحيا عليها. فقالوا البحر المسجور يعني المكفوف عن اليابسة المكفوف عن اليابسة المحجور على طغيان عليه. ومعنى صحيح تماما أكدته دراسات علمية بعد ذلك. ولكن بعد الحرب العالمية الثانية استنزف الإنسان امكانات هائلة من الفراغ العالمي على اليابسة ولاحظ علماء المياه البحار والمحيطات تلقي بكرات عن المعادن على الشواطئ كرات من المنجنيز من الحديد من النحاس. فقال العلماء لابد ان قيعان البحار والمحيطات مليئه بالفراغ المعادن. فنزلوا الى قيعان البحار والمحيطات للبحث عن بعض هذه الفراغ المعادنيه التي بدات احتياطياتها تنقص على اليابسة. فنزل العلماء وجوه بامر عجيب جدا ان اوسط البحار والمحيطات هي اكثر كيسايا البحار والمحيطات طهاره. كنا نعلم في القديم ان اكثر عزايا البحر طهاره الشرق وان البحر يزداد في العمق بالتدريج حتى يصل الى اقصى عمق له في وسط المحيط ووسط البحر. ويعني عكس ذلك تماما ان اوسط البحار والمحيطات عباره عن ثلاثه جبليه شامخه اذا ارتفعت فوق قمه الماء تكون جزيره محيطيه ولكنها تمثل اكثر عزاء محيط البحر. بينما اكثر عزاء المحيط عمقا عندما يرتقي قاع المحيط بالقاره عكس ما كان الناس يتخيلون تماما. فبداوا بدراسه هذه الظاهره فاجيبوا بشيء عجيب ان كل محيطات الارض بدات بخصوف ارضيه عميقه تتراوح اعماقها من 65 كيلومتر و 150 كيلومتر. وان هذه الخصوف كخسف البحر الاحمر كخسف البحر الميت خصوف عميقه للغايه. هذه الخصوف تمتلك الغلاف الارضي الغلاف الصخري الارضي الكامل وتصل الى نطاق يسميه العلماء نطاق الضعف الارضي. توجد فيه سقوط في حاله شبه مصادره عاليه من الحراره تصل الحراره فيها اكثر من 1000 درجه مئويه تخلي فتنتفع الصغار عبر هذه الخصوف ومن عمق الاندفاع تدفع جانب الخسف جبلا او اسوا فيتحول هذا الخسف الى بحر طولي مثل بحر الاحمر. ثم يظل يتسع في ظاهره يسميها العلماء ظاهره اتساع كعان البحار والمحيطات. مع الاتساع يتحول البحر الطولي الى محيط. ولذلك كل محيطات الارض قيعانها مسجره تسجيرا حقيقيا بصغار صخريه تتبع بملايين الاطنان في كل لحظه من اللحظات لتجعل ظاهره من اكثر ظواهر الارض انكارا للعلماء وهي ان كل محيطات الارض واعداد بحارها قيعانها مسجره تسجيرا حقيقيا بالصغار الصخريه التي ترتفع درجه حراره بعد الدرجه المئويه. ومن اكثر ظواهر الارض انكارا للعلماء ان الماء في بحار المحيطات على كثرته لا يستطيع ان يلقي جذوه هذه النيران وهذه النيران على شدتها لا تستطيع توخي هذا الماء تاخيرا كاملا. من اكثر ظواهر الارض انكارا للعلماء الان هذه الظاهره ان كل محيطات الارض بدات بخصوف ارضيه عميقه. هذه الخصوف تصل الى نقاط الضعف الارضي تندفع منه الصغار بملايين الاطنان لتسجل قيعان كل محيطات الارض واعداد بحارها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يركب البحر الا حاج او معتمر او غالب في سبيل الله لان تحت البحر نارا وتحت الماء خالص الارض، وان الذي احرج 1400 مليون كيلومتر وكعب نمام من نطاق بعض الارض في القديم قادر على احراجه في الحاضر والمستقبل، وان هنا سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم سنة صلاة الاستسقاء. يعرف الانسان بهذا الحديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن بعض الحياه الشريفه مره واحده فضلا عن نص الاعمال، والذين يدعون باطلا ان القران من صناعه محمد صلى الله عليه وسلم لا يعرفون ان هذا النبي الامي كان موصولا بالوحي ومعلما بكتاب الخلق سبحانه وتعالى، ولذلك تبقى هذه الوراثه النورانيه في كتاب الله. هذا خسر في البحر المسجور. والله يا اخوه واخوات ما اطلق على عالم علماء العصر الا ونزله الى العمل، لان هذه الحقيقه لم يصل اليها علم الانسان الا في اوائل الستينيات اوائل السبعينيات من القرن العشرين. من الذي علم الرسول صلى الله عليه وسلم بها غير الله الخالق سبحانه وتعالى؟ ولذلك اكرر مره اخرى ان الاستفاده بالحقائق العلميه في تفسير الايات الكونيه في كتاب الله وفي احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لازمه من لوازم العصر. نستطيع ان نضمن بها دقه كل اشاره في كتاب الله وفي احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، نضمن بها سبق القران الكريم بالاشاره الى العديد من حقائق هذا اليوم الذي لم تكن معروفه في زمن الوحي ولا لقرون مطاوله من بعد زمن الوحي. ولا يمكن للعاقل ان يتخيل مصدرا لهذا الكم الهائل من الحقائق الماديه في كتاب المسير قبل 1400 سنه على نبي امي صلى الله عليه وسلم وفي امه كانت غالبيه مستعصى بالامين. لا يمكن للعاقل ان يتخيل مصدرا لهذا الكم الهائل من الحقائق الماديه غير الله الخالق سبحانه وتعالى. ولذلك اقول ان اهتمامنا بقضيه العباده العلمي في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي طرق النجاة لنا في الدنيا والآخرة، وهي أسلوب الدعوة المقبول في زمن العلم والتقنية الذي نعيشه، وهي المخرج لنا من الفتن الشديدة التي يحبها لنا أعداء الله من الكفار والمشركين من غلاة الحركة الصهيونية العالمية وغلاة الحركة الصهيونية العالمية، والذي غلوا بلادنا وجاءوا لمحاربة هذا الدين، ولكن والله معروض عليهم هذا المنهج ورفض وعاكسوا منه هذا. ولذلك علينا ان نهتم بقضيه التبليغ عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم بالكلمه الطيبه والحجج الواضحه والمنطق السوي وباللغه التي يفهمها اهل عصرنا وهي لغه العلم، ونحن مطالبون بالتبليغ عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم الذي خلق ربنا تبارك وتعالى، وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو ايه فربما هو المغرب او عن سامع. وقال صلى الله عليه وسلم لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها او من حر النعم او بما فرض عليه الشمس او كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا ما عندي ودعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نعم الله الصراحة أنا نعاون الحديث معكم إن شاء الله.
الكريم لأنه كلام الله الخالق